بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة رسائل هذه الدورة المباركة 15 بعد 100. ورسالتنا اليوم هي بعنوان سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الأحوال، لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يمنحه هذا العلم النافع عند حلول الشبهات والبصر النافذ عند إقبال المشتبهات، لأن البصيرة هي التي تنقذ الإنسان من كل شبهة. وإذا رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان البصيرة فقد رزقه الخير كله، لأنها رأس مال العالم ورأس مال الداعية ورأس مال المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة تعني العلم بالأمور والرسوخ فيها والتحقيق لها، فإذا وردت الأمور من شبه وإيرادات كان عند الإنسان ما يدفع هذه الشبه، فحينئذ يكون محصنا. والمسلم الذي يخاف على دينه والذي يخاف من الفتن لا بد أن يسعى في تحصين نفسه سعيا حثيثا، ولا يتوانى لحظة حتى يحصل البصيرة التي بها يستطيع مواجهة كل شبهة. فالصوفية لهم شبهات، والمعتزلة لهم شبهات، والأشاعرة لهم شبهات، والشبهات في الناس في كل زمان أكثر شيء. فإذا ما كان عند الإنسان بصيرة ولا علم ولا تحقيق ولا رسوخ وقع، أو على الأقل يكون ولاجا خراجا، اليوم مع الصوفية وغدا مع الجهمية وبعد غد مع المعتزلة، حتى يلقى الله عز وجل على تلك الحيرة. ونخشى أن يقال له يوم القيامة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولا يقول محققا: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يكون إلا على بصيرة. ولهذا كان العلم مهما، وهو من أوجب ما يكون على الإنسان فيما يتعلق بما يجب عليه من معرفة دينه. كان العلم هذا مما يتعين على الإنسان أن يسعى في تحصيله، ولسنا بأولى ولا أفضل من نبي الله موسى ولا من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل في شأنه: وقل رب زدني علما. فأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب زيادة من العلم، فلولا أن العلم خير كله لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من ذلك. فما جاء في القرآن طلب زيادة مال ولا زيادة ولد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيره المشركون أنه لا يبقى له ولد ذكر، وليس هناك له ولد ذكر يحمل اسمه بعده. يعني لو كان منحة الولد ذكورة وكذا من المنن المطلقة لا رزق الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم 10 من الولد، وليس ذلك على الله عز وجل ببعيد، ولكن مع توافر الكيد هذا إلا أن الرد كان عليهم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأعطاه الله عز وجل هذا الفضل العظيم، الرسالة المتضمنة للعلم بالوحي، والتي أعظم شيء. فأعظم ما يؤتى الإنسان العلم، خصوصا في أزمنة الفتن حتى التي تموج بك موج البحر، فكيف بالله عليك تستقيم على أمر الله وأنت جاهل، والشبهات ترد عليك الليل والنهار الليل والنهار. حتى إن الواحد، والله لا أكون مبالغا، والله لا أكون مبالغا إذا قلت إن كل مسلم اليوم في حاجة إلى عالم يرافقه. ما لم يكن طالب علم وما لم يكن راسخا، والله في حاجة إلى عالم يرافقه. أنا ما أدري عن مئات بل آلاف البيوت في كل بلد، مئات البيوت، أنا ما أدري، هناك بيوت، وهذا الأكثر أعم، ما يسألون شيخا عن مسألة طيلة حياتهم. أنا ما أدري، إذا كنا نحن طلبة العلم تشكل علينا المسائل، والإنسان يحتاج إلى أن نراجع كتبه ومكتبته دائما في مسائل، أنا ما أدري كيف تحيا هذه البيوت. ما عندكم مسائل مواريث، طلاق، بيوع، شراء؟ ما عندكم مسائل عقائد، مناهج؟ ما عندكم مسائل معاملات؟ معقول هذا البيت من منذ 30 سنة لم يسأل سؤالا شرعيا واحدا؟ معقول أنكم عرفتم كل شيء؟ لا زواج ولا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا ميراث ولا شيء. نحن نعلم أنهم يحتاجون إلى عشرات الأسئلة في اليوم، لكنهم معرضون، غافلون، لا يبالون بالحلال ولا بالحرام، إنما يقدمون أهواءهم. ميراث معروف القاعدة، إيه الميراث؟ يعني الميراث خلاص، اسم البنت ملهاش في العقار، والبنت لها في الأرض، والبنت تاخد الأرض الإيراد ب20 يبقى ب5 عشان خاطر إخواتها، 5000 عشان خاطر إخوانها، هذا المعروف، هذا الميراث. وبعدين حتى التسديد على 5000، حتى التسديد على 3 سنوات، كل سنة تلت المبلغ على 3 سنوات، كأنه دية قتل خطأ. معروف. عايز ايه تاني يا شيخ؟ طلاق، ما فيش حاجة اسمها طلاق بيقع على وجه الأرض، ما كانش قاصد، لم يكن يقصد، عنده عيال، هو قصد يطرد أولاده، عنده عيال، فيش حاجة اسمها طلاق. أنا محتاج شيخ، حتى إن بعض النساء تستفت، طب خلي زوجك يسأل، رافض يا شيخ، رافض، طلاق، بيع شراء، شطارة، عندك بضاعة فاسدة، غلف البضاعة من أول وجديد وبيعها، الرزق يحب الخفية، هذا إيه؟ عندك إيه تاني يا شيخ؟ عقائد؟ لا، الدين لله بقى، عقيدة، إحنا ماشيين وخلاص، اعتقد، من اعتقد في حجر نفع، من اعتقد في حجر نفع، خلاص، عقيد إيه؟ كل الناس حلوين وكل الناس كذا، إيه اللي عندك يا شيخ؟ قول لي بس، أنتوا قاعدين تعملوا إيه؟ تقول لي 20 رسالة، 30 رسالة، ليه يعني؟ إيه يعني؟ إيه المشكلة يعني؟ ما هي المشكلة؟ أنا بجيبك أهو، كل حاجة تمام، عندك حاجة تانية؟ عندك حاجة تانية؟ طالما الحمد لله ربنا منع علينا وبنأدي فرض ربنا، ده طبعا ده كويس، يعني بنأدي فرض ربنا خلاص، هذا الذي عليه. انما اللي انتوا بتقرؤوه ده، يعني انتوا مثلا انتوا عايزين ايه؟ يمكن انتوا عايزين توظفوا مثلا، تحضروا دكتوراه ولا ماجستير ولا كده، ماشي، اذا كان له وظيفه ماشي، اما يعني معرفه حلال وحرام ما فيش. والا يا اخواني، ما هو تفسير ان البيت اللي جوانا ده طول عمره لم يسأل مثلا، والبيت هذا والبيت ذاك والبيت كذا، وامضي في اي بلد من البلدان، انت نفسك اه كم يا ابن السؤال؟ شوف احنا بنجيب عن اسئله يوميه قد ايه، تعال اهو كيس اسئله، واحنا فين دلوقتي؟ بين طلبه العلم، ربما كل اخ من دول مسؤول دعوه في مكانه وفي بلده، وخطيب منبر، ومع ذلك احنا كيس اسئله كام، وكل يوم بنجيب عن اسئله كل يوم. وما احوجنا الى العلم، والذي نجهله اطنان وأضعاف أضعاف ما نعرفه، لكن هؤلاء غافلون. لهذا فإن الفتن إذا أتت ماجت كموج البحر، وتلاطمت أمواجها، وصار الناس معها في كل حدب وصوب، ولا أحد يسأل عن الحلال والحرام، وهذا من خفة الدين عند الناس. وإلا لو كان الدين عند الناس له الوزن العظيم الذي ينبغي أن يكون، لو كان هذا لسأل الناس عن الحلال والحرام وعن السنة وعن البدعة وعن التوحيد والشرك. البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح قال في كتاب العلم باب التناوب في العلم، وذكر حديث عمر رضي الله عنه قال كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، عمر الفاروق رضي الله عنه يقول كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوما فيأتيني بخبر اليوم، وآتي النبي يوما فأتي بخبر اليوم. عمر يتناوب مع صاحبه حتى لا يفوت شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجار عمر يأتي يقول اليوم نزل على النبي كذا وكذا وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. وندم عمر في النهاية لما جاءه أبو موسى الأشعري يستأذنه الدخول عليه، وعمر يسمع صوته، وأبو موسى يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لم يرد عمر، فرجع أبو موسى فلحق عمر تعالى لما لم تدخل، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن قيل لك أدخل وإلا رجعت. قال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال والله لتأتيني بشاهد أو لأفعلن بك كيت وكيت، لازم تجيب لي شاهد أن النبي قال هذا. فقال والله لأتينك بأصغر القوم أو كما قال. فأتى على الصحابة أمنكم أحد عرف حديث رسول الله الاستئذان ثلاث؟ قالوا كلنا يعرف. قالوا أبي بن كعب خذ يلا أم يا أبو سعيد هذا أصغر الناس خذه يعلم ويعلم عمر رضي الله عنه هذا الحديث. وجاء أبو سعيد وأعلم عمر رضي الله عنه. قال عمر وندم عمر رضي الله عنه قال كم فتنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتنا لزمنا النبي صلى الله عليه وسلم فما تركنا. فعمر رضي الله عنه عمر الفاروق الملهم المحدث، يعني فاروق في الأمة حصر على عمر، الملهم المحدث هذه حصري على عمر رضي الله عنهم، أقصد حصرية في الإطلاق العام، وإلا الحمد لله الفاروقية في الأمة في كل الصحابة، كما أن الصديقية في الحمد لله في كل الصحابة، لكن حينما يقال الصديق بإطلاق الصديق الأكبر هو أبو بكر رضي الله عنه، والفاروق الأكبر هو عمر رضي الله عنه. فإذا كان عمر يحتاج إلى من يعلمه تخف عليه سنة الاستئذان، فما بالك بهذه البيوت، ما بالك وما بالك بنا نحن. يبقى طبيعي جدا ان ياتيك كيس اسئله، كيس مئات الاسئله، من الطبيعي جدا هذا، لان الانسان كلما عظم الحلال والحرام كلما عظم البحث في سبيل ذلك. فعمر رضي الله عنه يتناوب هو وجار، لكن انا تاجر في حياتي ما سالت ولا رفعت السماعه، انا متزوج الان منذ 30 سنه مثلا في حياتي ما سالت، انا رجل الان مدرس في مدرسه أو مدير مدرسة أو مدير مؤسسة في حياتي ما اتصلت ولا سألت. معقول؟ معقول أنت يا مدير مدرسة؟ ده أنت تحتاج إلى طالب علم. ولهذا والله والله الأجدر في حياة المسلمين ألا يتولى أحد منصبا إلا إذا كان قويا أمينا وقوي، يعني في العلم والبصيرة والإدارة وكذا، وأمين يعني في الديانة، خاف الله سبحانه وتعالى، إن خير من استجرت القوي الأمين. فأنا ما قادر، تعال أنت مدير مدرسة، تعال 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 معايا بس نأخذ فقه الاختبارات والامتحانات بس فقط، تعال أنت رافع من 18 ل 24 درجة النجاح، رافعها بناء على إيه؟ أنت السؤال هذا وضعت درجته للسؤال هذا بناء على إيه؟ أنت الغش في الامتحانات آخر 5 دقائق ولا آخر 10 دقائق أو من أول 10 دقائق، هذا بناء على إيه؟ الغش هذا، واخد بالك؟ تعال أشياء كثيرة جدا، هذا في باب الامتحانات، تعال أثناء الدراسة والمدرس هذا بترك المدرسة ويعتدرس خارج المدرسة، والمدرس هذا مجامل، والمدرس ده جاي الساعة 7، والمدرس ده بيقضي مصلحة في مش عارف فين وبيجي يوقع آخر النهار، والمدرس ده ألا. تعال أنت محتاج فقه خاص. أنا عندي مثلا من المسائل المشكلة جدا وأقول هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى أمراء وعلماء، أمراء وعلماء، لأنها مسألة بالنسبة للكتب سهل الفتوى فيه، بالنسبة للواقع صعب. مسألة مثلا الأجازة الصيفية عند المدرسين معروف عرفا في البلد كلها إن ما فيش حد بيروح، أو المدرسة خلاص بتوزع، ده بيوقع للناس اليوم وده بيوقع للناس غدا وده بيوقع كذا، أو المدرسة بيروحها أو الإداري بيقوم بالعمل، ومعروف اسمها أجازة صيفية. طبعا هي أجازة صيفية بالنسبة للطلاب ليس بالنسبة للمدرسين ولا الإداريين ولا العمة، لكن هي عند الطلاب أجازة صيفية. تعال بقى افتيني بقى في المسألة دي. انا افتكر مغمض حرام، ليه؟ كاذب، ليه؟ تزوير، ليه؟ اخذ مال في الراتب على خلاف شرط الدولة. او سهلة ايه؟ فتوى سهلة خالص، مش صعبة يعني ولا حاجة، سهلة ايه؟ واحد بوقع لواحد مزور وكتب، ممكن واحد يعمل له مصيبة وهو متوقع، واخد بالك؟ ما بتجيش المدرسة وانت بتاخد راتب على الشهر هذا انك انت مداوم وحاضر، ولو جات تفتيش بيصلب على كل الموجود وشطب على كل الموجود. من جهة الفتوى سهلة خالص. تعال بقى، طب سلمني بقى الواقع، ايه مدير الإدارة عارف واللي فوقه عارف، واخد بالك؟ وكله كذا. طب تعالى يا ابني احضر مدرسة، اصل حرام وحلال. احنا عن المدرسة الوحيدة اللي في مصر اللي هتحضر، ما كل الناس، المدير نفسه يقول له روح. طيب انت يا مدير، يكون مثلا عندك بند ان هم قايلين لك الامر يرجع الى مدير المدرسة على حسب ما يرى من المصلحة، فيرى مدير المدرسة ان يوزع العمل على اللي موجود طالما فيش طلاب، يبقى يوزع العمل على الموجودين. يقول لك لا ما عنديش، يعني لو جالك تفتيش يقول يصلي يشطب عليه قبلهم. طب ما فيش اي مخرج، ما فيش اي مخرج. طب يا مدير الإدارة القانون بيقول، طب التزم بالقانون. هو انا حد بيحضر الناس بتشوف مصالح؟ من جهة الواقع صعب ما شاء الله، عشان كده محتاج الامراء يتعدل القانون، يبقى مثلا معروف ان في الدوام يبقى كذا كذا، يا يبقى ايه، يا يبقى الزام وتفتيش يومي. فهذه من المشكلات فعلا في الواقع، من المشكلات. بنعمل احنا بقى على الاقل، على الاقل ان الاخ يروح هو بنفسه يوميا يوقع ويشوف ماشي، لان ما فيش حصص سايبها بقى، يبقى بس ما فيش تزوير ولا في كذب، يبقى هو بنفسه راح وقع ومش، ودي كمان على عوج، يعني لانه هيحتاج موقع الساعه كام حضور وموقع الساعه كام انصراف. بس هذا هذه فتوى تحتاج بقولك الى امراء والى علماء يفصلوا ايه، مع انها بالنسبه لفتوى العلم سهله، سهله كتقرا في الكتب خلاص، تزوير حرام والكذب حرام واخذ راتب بالعمل حرام، هذه بنود الفتوى فيما بما هو في الكتب. تعال بقى في الواقع وفي كل المصالح، في كل المصالح الحكوميه، واخد بالك؟ اللي في الصحه شغال بيقولوا دواء الهريسه مش عارف ارميه في المسارف وارميه في الترع عشان كذا 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 كذا، ما بيرموش، مفترض يرميه في كذا كذا كذا، بيقوم يروح يرميه بقى في اي مصرف ويحطهم وخلاص ولا يبالي، هو حد بيفتش؟ واخد بالك؟ المستشفيات كذا، اشياء كثيره. اذا كل واحد محتاج الى ايه؟ محتاج الى العلم، محتاج الى العلم والبصيره. ومع ذلك من الذي يسال؟ كم الذين يسالون؟ واذا سال من يسال اصلا؟ يسال من؟ فمن الذي يسال ومن الذي يسال؟ قضيه كبرى. والله يا اخوانا قضيه كبرى، من الذي يسال ومن الذي يسال؟ من الذي يسال ومن الذي يسال؟ من الذي يسال فيعظم حرمات الله، ومن الذي يسال ولديه من العلم والورع ما يجيب به بملة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العلماء ثلاثة: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم دولة ينظر الأمير ماذا يريد يعطيه، طيب عالم أمة ينظر إلى الأمة وإلى توجهات الأمة، توجهات الناس ماذا يريدون، فيفتي على وفق أهوائه. الناس نزل الميدان يبقى إذا الثورة حلال، الناس كرهوا الإخوان يبقى الرد على الإخوان، الناس حبوا الإخوان يبقى تأييد الإخوان، الناس وهكذا، ينظر الناس توجهات الناس ويمشي معها. وكل من هؤلاء مذموم، ويبقى العالم المحمود وهو عالم الملة. عالم الملة هو العالم الذي ينظر الى الدين، الى الأدلة، ويفتي بمقتضاها. جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه، تقول يا ابا بكر نريد ميراثنا من اريد ميراثي من ابي. فماذا قال ابو بكر؟ قال ابو بكر رضي الله عنه: اما انا فسأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. عند نص، عند نص فاطمة. لكن أنا سأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تحتاجين من شيء على عيني وعلى رأسي. بس مالك مراد؟ هكذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورف، ما في مجاملة في الدين ولا في الفتوى، ما تركناه صدقة خلاص. هذا عالم يا أخوان، هذا عالم ملة. يعني عالم ملة يعني عالم ينطق بما يقوله الله بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ثلاثة: عالم ملة، وهذا أنظر من الكبيرة الأحمر، وعالم دولة، وعالم أمة. فالإنسان كان في حاجة إلى أن يتعلم، أن يكون عنده البصيرة حتى يدفع الشبهات والشهوات. نعم.
قال الشيخ: وأشكر أصحاب الفضيلة والخطباء على حرصهم على ما يقضي به العلم الصحيح والمنهج السليم وما يقوله أهل السنة والجماعة بما فهموا واتفقوا عليه من نصوص الكتاب والسنة. والله أسأل للجميع المزيد من العلم والفقه وأن يثبتنا على ذلك، ولا سيما في مثل هذه الأحوال التي تتقلب. قال الشيخ: تمهيد. هذا التمهيد يقوم على ثلاثة محاور: الأول الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه. احرص على النظر الصائب الذي يوافق نظر السلف عند الاشتباه وعند تغير الأحوال.
الله أكبر. احرص على النظر الصائب الذي يوافق نظر السلف عند الاشتباه وعند تغير الأحوال. وافق سلف الأمة، وافق العلماء عند اشتباه الأحوال وعند حلول الشبهات. انظر ماذا كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى، والزم هذا، فلا نجاة للأمة إلا باتباع سبيلهم ومنهجهم وطريقتهم. نعم.
وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الصحابة وسادات التابعين بما وصفهم به، ومنها قوله: إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال: على علم،
يعني لما وقفوا وقفوا على علم، ما وقفوا على شك وحيرة وجهل، علموا أنه لا يجوز لهم التقدم فوقفوا، ولما كفوا فببصر نافذ، فعن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. هذا وصف عمر بن عبد العزيز للصحابة، وهو وصف أغلى من الذهب. فعن علم وقفوا، وصاحب البصيرة عن علم يقف وعن علم يتكلم. فإذا رأى أن العلم يتكلم تكلم، وإذا رأى أنه يقف وقف بحسب ما عنده من علم وبصيرة. نعم. ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عليهم لما وقف جمهورهم في فتنة علي ومعاوية، ما شارك في قتال علي ومعاوية من الصحابة رضي الله عليهم إلا عشرات قليلة. قال ابن سيرين في أثر ذكره شيخ الإسلام أنه من أصح الأسانيد، قال ابن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. كانوا 10,000 صحابي، 10,000 صحابي، 10,000. فهاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وكانوا 10,000. فما قاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. 30 رجلا من 10,000، والثلاثون رجلا متأولون، من وقف مع علي أو من وقف مع معاوية رضي الله عن الجميع. 30 من جملة 10,000. ولهذا جاء عند البخاري. انظروا إلى العلم والبصيرة وعدم الاهتزاز مهما كان الأمر. فجاء عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه لما أبصر قوما قد خرجوا فلقيهم: إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى الإصلاح وكذا بين علي ومعاوية وإلى كذا. فقال: من معكم؟ قالوا: عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قال: ارجعوا. مباشرة لم يذاكر في كتاب. ولهذا عند حلول الفتن وعند حلول الشبهات ما ينفع من سيعود إلى الكتاب، لأن الشبكة تكون أسرع من عودة الكتاب، تحتاج الآن على الفور على التو إجابة الآن اللحظة هذه. فلهذا لابد أن تكون مستعدا قبل حلول الشبهات بالعلم النافع الراسخ. سهر الليل لن يضيع هباء، تحقيق المسائل لن يذهب سدى، وإنما ستنتفع الأمة به والحمد لله. إن قامت ضجة الآن كانت الفتوى وكان التوجيه وكان الإرشاد. ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، مع أن المرأة مين؟ عائشة رضي الله عنها، مش الوردة اللي محطوطة في حزب النور، لا، إنما هي عائشة. ومعرفة ارجع ارجع تهوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وأبو بكر رضي الله عنه نفسه الثقة في هذا، كما عند البخاري أيضا لقي رجل أظن الأحنف بن قيس أو كذا، فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله في النار قاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى النص الفوري مباشرة مباشرة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع من امتداد العرب، وكانت ضجة كبرى وحدث خطير جدا. مات النبي من هنا وارتد من ارتد من العرب، جمل كثيرة من القبائل وكذا ارتدت بحسب اختلاف أنواع الردة. ماذا نصنع والنبي مات صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه؟ لم يهتز أبو بكر نهائيا، وإنما أصر رضي الله عنه على قتال هؤلاء المرتدين وعلى قتال مانع الزكاة، حتى جاءه عمر يستفسر منه يا أبا بكر تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا؟ قال والله والله لو منعوني عناقا أو عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وبقي عمر رضي الله عنه يراجع أبا بكر في هذا، حتى قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق، فأوتي البصيرة رضي الله عنه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل في المسلمين وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه من شدة هولي الصدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، حتى قال عمر إنه ذهب إلى ربي وسيعود كما ذهب موسى إلى ربي وعاد وكذا وكذا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، ماذا صنع أبو بكر؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقد مات، فقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه في موج واضطراب، فأتى عمر رضي الله عنه وأمر أن يسكت ولم يلتفت إلى عمر ولا كأن أحد يكلمه أصلا. ثم صعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر، انظروا يا أخواني إلى العالم، إلى صاحب البصيرة الذي يمسك بدفة الأمور ويمسك بالسفينة عند تلاطم الأمواج، حتى إذا انكشعت هذه الأمواج وهدأت إذا بها في بر الأمان. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وصعد منبره وقال أيها الناس أيها الناس من كان، والله كلمات إخواني سبحان الله، والله كلمات عجيبة عجيبة، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما كنا عبادا لرسول الله، إنما كان نبي صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا والدال لنا على طريق الله عز وجل. أما وقد مات فبقي المعبود تبارك وتعالى. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حينما تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية كأن الآية نزل بها جبريل اللحظة، كأنها ليست في القرآن، ثم نزلت بالوحي الآن. فإذا بعمر يضع سيفه وإذا بالصحابة يهدؤون رضي الله عنهم. خرج أبو بكر بالصحابة من هذا المطب وهذا الهول بذاك الرسوخ، الكلمات التي لا يصح أن يحذف منها حرف، ما قاله الصديق لو أردت أن تختصر لا تستطيع، لو أردت أن تحذف حرف جر لا يمكن لا يمكن، كلمات من مشكات النبوة. حتى نزل فإذا به يسمع قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسمع أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة على تولية رجل منهم، الله أكبر، على تولية رجل منهم فتنة أمر آخر وحدث جلل، قد يفترق المسلمون وقد يتقاتل المهاجرون والأنصار. فإذا به يخرج إلى السقيفة مباشرة تارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته يغسلونه، وانطلق رضي الله عنه إلى السقيفة بني سعيدة ودخل على الأنصار. بأي أسلوب سيتكلم؟ كيف يطرح القضية؟ ماذا سيصنع؟ إنها قضية تحتاج إلى سنوات، تحتاج إلى مجالس تحكم فيها. أنصار مهاجرون، من يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست سهلة، سهلة ليست المسألة سهلة أبدا أبدا. فذهب رضي الله عنه إلى السقيفة وببصر نافذ وبعلم تكلم رضي الله عنه كلاما يقول عمر: فما زورت في نفسي كلمة حتى قالها أبو بكر رضي الله عنه، ومن الله عز وجل عليه بأن ينطق بالهدى حتى ذكر قدر الأنصار وفضل الأنصار كما في الكتاب والسنة ووصاية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار. لكن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة في قريش، فلا يقال منا أمير ولا منكم أمير، إنما الخلافة في قريش وإنما أنتم الوزراء. ورضي الصحابة كلهم مهاجرون كعمر وأبي عبيدة وأنصار، كل رضي بما قاله أبو بكر رضي الله عنه، وبويع أبو بكر رضي الله عنه في سقيفة بني سعيدة، وخرج من سقيفة بني سعيدة وهو خليفة المسلمين في لحظات في لحظات. فإنها البصيرة التي ينطق بها أهل السنة والجماعة، فإذا نطقوا فبعلم، وإذا وقفوا فبعلم، ولله الحمد والمنة. بهذا تعصم الأمة كما حصل في عهد أحمد رحمه الله تعالى حين عصمت أمة الإسلام بثبات أحمد رحمه الله تعالى وبكلامه أيضا في هذا، وحين عصمت الأمة أيضا بشيخ الإسلام في عصره رحمه الله تعالى لما جاهد بالسيف والسنان وجاهد بالحجة والبيان. وهكذا أئمة الهدى أوتاد يثبت الله عز وجل بها الأمة في كل عصر، أئمة الهدى أمنة لهذه الأمة من كل زيغ وضلال وانحراف، والحمد لله. نعم.
قال: على علم وقفوا، فإنه يجب على المرء وبخاصة من أهل العلم والتوجيه أن يقفوا على العلم. والعلم قسمان: الأول علم لا يدركه المرء ويتعلمه قبل حلول الحدث فيحيط به بما أعطاه الله جل وعلا وقد لا يحيط به. الثاني علم لم يبحثه إلا وقت الحدث، وهذا في الأغلب أنه لا يحيط بكلام أهل العلم فيه لأنه لم يتعلمه من قبل.
انتبهوا التنبيه اللي احنا نبهنا عليه الآن، تنبيه علم هذا يتعلمه قبل حلول الحدث، وهذا إذا نزل حدث فالحمد لله يكون مواجها ذاك بالعلم. وعلم لم يبحثه إلا وقت الحدث، صعب بحث وقت الحدث، صعب ليه؟ لأنك تختلف الأمور وتتشابك وكذا، أو ما في وقت، أو لا تركك الناس زي الثورات هذه مثلا. هل الناس استأذنوا المشايخ الأول نحن نريد أن نفعل ثورة؟ أبدا، وإنما فجأة تحولت الشوارع إلى كتل نارية وإلى كتل بشرية، ماذا نصنع؟ فمن لم يكن ضابطا الأصل قبل ذلك لن يجيب. ولهذا كان بعضهم يقول بعد 3 أشهر أو 4 أشهر يقول نظرت، أي يقول هذا الموقف وهذا الحدث وهذا كذا وهذه الأحداث ليس لها مثال سابق نقيس عليه، ليس له مثال سابق. يقول نظرت فوجدت الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية، قراءة متأنية. هل الأمة ستنتظر حتى تقرأ القراءة المتأنية؟ طيب القراءة المتأنية 3 أشهر 4 أشهر ما كفى؟ انطق يلا الآن، وقد خرجت الأمة بعد 3 أشهر أو 4 أشهر بعد القراءة المتأنية. ما هي القراءة المتأنية التي خرجت بها؟ إذا بي يقول أنا أرى ضبابا، أرى ضباب، أرى ضباب، ماذا أصنع؟ إن تكلمت بكذا قالوا كذا، وإن قلت كذا قالوا كذا. فوجدت لي أسوة في سعد بن أبي وقاص وفي فلان وفي علان وفي كذا وفي كذا أسوة، وهذا تخليط آخر بجوار هذا التخليط الذي حصل له، فلم يكن فيما استدل به دليلا على ما استدل عليه، فالأمر يختلف جملة وتفصيلا. ثم نظرت إلى الميدان فوجدت ثقافة الصراخ، إن قلت كذا قالوا كذا، وإن قلت كذا قالوا كذا. وانتهت الكلمة. وإذا كان الشيخ حيران، وإذا كان الشيخ يرى الضباب أمامه، فكيف يبصر به الناس الطريق؟ وانتهت المحاضرة ولا يدري الناس ما يصنعون بعد 4 أشهر أو 3 أشهر والضباب باق. لكن لو كانت هذه المسائل قد تعلمت، لا انطلق هذا الشيخ يقول أيها الناس، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، أيها الناس ارجعوا إلى بيوتكم. لأن لا فضيلة الشيخ إن لم تتقن الجواب من جهة منهج أهل السنة والجماعة في عدم الخروج على السلطان، فلتتقن الجواب من جهة منهج أهل السنة والجماعة في ترك القتال عند الفتن. كيف يكون ضبابا وأنت ترى أمة تحترق؟ كيف يكون ضبابا؟ كيف ترى ضبابا وقضية الشريعة ليس لها وجود؟ كيف ترى ضبابا ولا يقود هذه الجموع عالم واحد؟ كيف يكون ضبابا إن لم يكن من جهة الخروج على السلطان؟ فمن جهة الفتن، يعني أدنى 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 طالب علم ثلاثي سيجيب دعونا من الفتن، ارجعوا إلى بيوتكم، ماذا تريدون؟ ارجعوا إلى بيوتكم، دعوا هذه حتى تنكشف الفتنة وينكشف الضباب ويتضح الأمر. ده مثلا، ده آخر شيء، ده لم يكن عندي النص المباشر في المسألة التي هو يقول ليس لها مثال ثابت، والمسألة أمة الإسلام وعمر أمة الإسلام وعصور أمة الإسلام مليئة بالأمثلة السابقة. لكن إن قصدنا ما فيش خروج على واحد اسمه محمد حسني مبارك، آه نعم، حقيقة التاريخ كله ليس في واحد اسمه محمد حسني مبارك، لكن في واحد اسمه كذا، واحد اسمه كذا، وخروج على كذا، وفي زمن كذا، وفي كل عصر من العصور نجد الخروج، فإن الأمة مليئة بتلك الأمثلة التي دونها أهل السنة والجماعة وأراحون حينما قالوا ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. وهذا رجل حاكم مسلم يبقى لا يجوز الخروج عليه؟ يبقى هذا هو الجواب من أول لحظة. نحن كنا منتظرين يوم الثلاث خرجوا على مبارك، يوم الجمعة جمعة الغضب كنا ننتظر أن يتحول هؤلاء إلى دعاء على منابرهم ارجعوا أيها الناس، لا أنهم ينزلون معهم ويشاركون معهم في الميادين. يبقى إذن هذا علم ما درس من قبل، ولو كان هذا العلم درس من قبل وترك لكنت صاحب هوى. فهؤلاء يدورون بين وصفين، إما الجهل وإما الهوى، وإما الجهل والهوى، لأنه لا يريد حتى لو كان جاهلا أن يتعلم، والجاهل ينبغي أن يتعلم، فإذا لم يرفع الجهالة عن نفسه فيبقى أنه يكون إيه؟ أنه يكون صاحب هوى. نعم، لهذا مهم جدا يا إخواني العلم قبل حلول الفتن، العلم قبل حلول الفتن. نعم.
فمن علم من نفسه حينئذ أنه إنما اطلع على بحوث المسائل حين حلول الأحداث فيجب عليه ألا يثق بجودة نظره، عليه أن يطلب براءة الذمة بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه.
نعم. الثاني، لكن بقى تحاول مسائل إيه؟ يعني معلوم الشيخ فلان يغلط، الشيخ فلان يعمل، يعني ده اللي هيعرف بس، ده يعني دول يكون على الحق فقط، اصله تبع الدوله، اصله تبع امن الدوله، اصل دول بيقبضوا، طب ما عادش دوله ولا عاد امن دوله. الذين كانوا يتكلمون في هذه الاحداث يومها كان من يتقاضون الراس من من؟ ومراكز امن الدوله قد احترقت، يتقاضون الراس، وضباط امن الدوله قد ضربوا في الطرقات والشوارع، كانوا يتقاضون من من؟ وبدأ الأمر للناس كل كان يقول الدولة راحت خلاص، ما في دولة، ما في دولة خلاص، أحكي يقول في دولة، ما في دولة خلاص. فهؤلاء كانوا يتقاضون من من؟ وكانوا يرجون محمدة من؟ المفترض أن الدولة هي الشعب الآن، أن القوة الكبيرة هي الشعب الآن فيجامل الشعب. لكن لما يقف ضد الشعب، لما يخطب في مسجد، في مسجد كله يريد الخروج ويقول لا خروج، يبقى هذا كان يعرض نفسه للقتل. هذا ما هو بيعرض نفسه ان الناس تضربه بس، هذا يعرض نفسه للقتل. هذا الذي يقف صادا لهذه الثورة العظيمة المباركة، يا رجل ده الثورة حصلت مش عارف يوم كذا، امتحانات الاولاد موضوعات الانشاء، الثورة المباركة موضوع فورا، حاجات تغيرت مباشرة نزلت في ايام تأييدا لهذه الثورة، والعلامة كده تطلع سيف مبارك
واللي عمل واللي سوى والفلول. فلول مبارك بقى هذه اللفظة موجودة على طول، فلول المبارك فلول المبارك، الرجل الذي فعل والرجل الذي فعل والرجل، والإعلام كله تحول والدنيا كلها تحولت. وكما قال بعضهم لما كان خالد الجندي يجلس مع محمد حسان، واتصل واحد من ميدان ولد من الشاب قال له يا ابني احنا كنا في 73 كنا بنلقى الجندي عايزين نقبر راسه، رفع راسنا. انا بقى بقول دلوقتي انتوا محتاجين ننزل نقبر رؤوسكم، انتوا رفعتوا رؤوسنا، انتوا خلتونا كرامة. وفضلت الشيخ قاعد معاه، فضلت الشيخ بيقول ايه بقى، كان لسه مبارك لم يعزل، ما كانش لسه تنازل، ها كان لسه بقى في الايام النين حساسة. فضلت الشيخ بقى قاعد مع خالد الجندي مع بعض، فضلت الشيخ بيقول ايه بقى، بقول ينبغي يعني أن نطالب في أكثر من 80 مليون يحترم شعور رجل، ولا نطالب رجل يحترم شعور أكثر من 80 مليون؟ ينبغي عليه أن يحترم شعور هؤلاء، ينبغي عليه. فتنة الكراسي، فتنة المناصب، فتنة مش عارف ايه. ايه والله يا اخوان، ايه والله فتنة هؤلاء، والله ان حسن هذا لفتنة، والله ان هؤلاء جميعا جميعا حسن يعقوب بالي عدو كل هؤلاء، والله انها الفتنة بحق، والله الفتنة يا اخوان. يا رجل انطق بالسنة، انطق بالسنة يا رجل، ينبغي على رجل يحترم مشاعر مش عارف كم كذا. ايه المسألة مشاعر؟ مسألة سنة ضوابط. جبان تواجه الشعب، اجلس في بيتك، من الذي اخرجه اخرجك الى 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 المنصات، ويطلع يجي على القنوات حسنا عايز دماء المسلمين وعايز انقذ ومش لاقي قناه مش عارف ايه. يا اخت هناء، راجل بيدور على فتنه مصر وفتنه، ومين اللي عامل فتنه مصر؟ جماعه بتوع الخبز والعيش دول لو انتم قمتم انتم كل واحد على القناه وقال يرجع، لا يجوز خروج، لا يجوز مشاركه هؤلاء، ارجعوا، والله اقسم بالله لسقطوا فورا. دول ناس بتوع الرغيف العيش ده سيبك منهم، دول مفيش مبادئ. ده لو خدت اللي بيزعر جامد ده على جنب وديته بتاع استك كده ب10,000 ولا بتاع، يرجع تاني بالعكس، هيقول بالروح بالدم نفديك مش عارف ايه. وانا ضربت لكم مثالا، انا قلت يوم ما خطب الرئيس الخطاب بتاعه اللي هو كان رفيق ده، الناس عيطوا وروحوا، الناس عيطوا وروحوا، صح ولا يا اخوان؟ والاعلام كله تحول، والرجل معلش بقى سامحه، والرجل اللي كذا لما طرح ولا يا جماعه انا مش عارف ايه وانا ايه وانا ايه وانا راجل مصري وانا نفسي ادفن في مصر وانا مش هطلع زي ما طلع مش عارف بتاع تونس وزي ما طلع كده، الراجل عايز يعيش في مصر ويموت في مصر. وقدرونا انا بقى لي 60 سنه 30 حاكم و30 طيار، يعني 60 سنه يطلع عشان يتعلم، ومشعور مفلفله دول بعد 23 سنه ومصر 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 ومصر، واخد بالك؟ فالناس عيطوا خلاص روحوا. مين اللي ثبت الثوره؟ هم دول فتنة عظيمة أحدثها هؤلاء، ولا يزالون. هذا يعقوب هو من شهور، يعقوب لما رجع بقى ينتقد الاتجاهات الإسلامية، بينتقد بقى ليه؟ يقول لك احنا سيبنا الدعوة، سيبنا المساجد، فين كتب الفقه اللي درست؟ فين الدورات اللي أقيمت؟ احنا كذا، واللي طلع في وسائل الإعلام واللي جلس مع مذاعات متبرجات، احنا خسرنا واحنا وانتم وكذا، وينبغي ونعمل وي الى اخره. وبعدين طب ما احنا، يقول لك ايه، طب ما احنا رجعنا تاني الى عصر الفساد تاني والى مش عارف الى ايه، يعني عاد مره ثانيه ينتقل الايه الحاكم. لكن تلوم من يا يعقوب؟ انت بتلوم مين؟ طب بتلوم مين؟ انت راجل بتاع القلوب اهو بقى، بتاع القلوب، انت بتلوم مين بقى؟ مين اللي ما درسش؟ ما هو انت. مين اللي ما عطاش دورات؟ ما هو انت، لانك لم تدرس اصاله. هو انت درست اصاله؟ هو انت عطيت دورات اصاله؟ يعقوب دلوقتي مكون حاجه اسمها مدرسه الربانيين او مش عارف ايه، بياخد من كل كده بلد واحد يقعد يربيه عنده، ايه بقى التربيه عنده؟ القلب والبتاع، لكن ما فيش حاجه اسمها سنه وبدعه وكذا، لانه الى الان يعقوب لم ينطق بها. يعقوب كيف يربي يعقوب الامه وهو الذي يحتاج الى التربيه؟ يعقوب البلد بلدنا، واللي مش عاجبه اتفضل. غزوة الصناديق، احنا فرحانين، سيبونا بقى نتكلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. والناس تعمل معاه يعقوب هذا هو يعقوب هو يعقوب هذا هو يعقوب اللي مش عاجبه البلد يطلع خلاص. غزوة الصناديق طبعا الإعلام مسكه طلع حس طلع الحويني في الجمعية الشرعية في المنصورة. طبعا أنا بسمع الكلام ده كله لا يعني مش لا أثق بها لا أعتمد على نقل أحد يعني ما أريد أن أنقل كلمة أقبى بين يدي رب العالمين حتى ولو كان الأخ عندي شعبة. فيقول الشويني أم الإعلام عليه وكذا وكذا. طيب أخطأ من شدة الفرح نفس الكلمة لما طلعت طلع حزب نور جريدة اسمها ايه دي النور ولا اسمها ايه لا مش الفتح الايه كان اول نزل ايام عماد عبد الغفور كانت النور باية ونزل طبعا كلها مخالفات. طلع محمد اسماعيل ايضا العدد الثاني اخطأ من شدة الفرح وصار يعتذرون عن حصل ان اخطأ اخطأ من شدة الفرح وده اخطأ من شدة الفرح وهكذا. طيب انت يا شيخ ابو اسحاق خلصت الميدان كان لسه في ضباب الكلام ده بقى بعد سنوي من الاحداث وانت جاي وابنك معاك والدنيا معاك وفي الجامعة الشرعية والناس واقفة على اقدامها. هنا بقى هنقول بقى كلمة الحق ماذا صنع قارون برض شرح بقى قارون وان قارون كان من قوم سوء قارون بقى والمال والرياسة والنظر نفس المسألة واخد بالك. ودي بقى لقاف فيها ايه عن المظاهرات ومش المظاهرات وكلام هنا الى ان قال وطبعا الناس بتضحك بقى مجلس جميل جدا ما فيش فيه ولا قاعدة سلفية ما فيش فيه ولا حكم سلفي انما كلام حكايات والناس تضحك حتى قلبة فيها. والحقيقة يعني هو ترجمة ترجمة هي من ادق ما يكون من ترجمة قلبة ضمن هذا الكلام في تلك الكوكبة والضحك وفقط. قال اصل انا ولد ارموط انا ولد ارموط حدش يعرف يمسكه هو كده والله العظيم راجع المحاضرة بتاع الجمعية الشرعية موجود هو ولد أرموط والأرموط ما تعرفش يمسكه ما تعرفش يمسكه صحيح هتمسكه ازاي. وسام عبد الوارث ولا اسمه سام عبد الوارث بيسأله في آخر الحلقة مرة كان أول انتخاب بيحصل مش عارف عشان ايه مش كان ايه مش عارف. طيب يا شيخ احنا بالنسبة بقى بكرة ده آخر دقيقة بقى في الحلقة بكرة بقى بالنسبة للإخوة انت طار ان هم ينزلوا بقى الانتخابات ولا كده. قال انا بالنسبه لي مش هنزل طبعا وكذا. طيب ايوه بالنسبه للاخوه والله يعني من شاء ينزل ومن شاء ما ينزل ما اللي عايز ينزل ينزل مش عايز ينزل. انا عن نفسي مش هنزل ما عرفناش برضو. طيب انت عن نفسك مش هتنزل ليه؟ عشان ما يلقش بالشيخ ينزل ولا لانه حرام تنزل ولا لانه دي من الفتن؟ طيب ان كان ما يلقش بالشيخ قول هذا النزول كذا 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 ولكن لا يلق بنا عشان لا يؤخذ عنه. اذا كان حرام يبقى حرام على الإخوة. إذا كان واجب شرعي لابد ننقذ البلد زي ما هم كانوا بيقولوا نعبر بالبلد مش عارف من إين عنق الزجاجة عنق الزجاجة ما في مصطلحات كده عنق زجاجة نفق مظلم كتابة التاريخ التاريخ بيكتب مصر بتصار تاريخيا الحاجات دي كانت موجودة كده الألفاظ دي يعني. يبقى جماعة العديد بقى يقولوا خروجه بتاع دول من إيه دول من أصحاب الكهف طالعين بعد 309 سنة رايح يشتري من السوق يا ناس عاوز خبز عايز خبز عايز خبز ايه ده انت مين انت مين اللي جابك ايه في ايه عايز خبز عايز اكل اكل تعال انت مين انت انت جاي فين العملة دي فين انت منين انت جاي منين انت جاي واخد بالك تعال 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 انت فين انت انت منين يا ابني انت بقالك كم سنة انت يا ابني من 300 سنة لا انت من 300 سنه يا ابني انت مين اللي جابك في حاجه اسمها ابن خروع على السلطان سلطان مين يا ابني الكلام ده فين الكلام ده فين يا ابني انت جاي منين جاي منين انت جاي منين صحيح اخوان كده والله العظيم هو هكذا هو هكذا. وترى الشمس اذا طلعت تزارع عن كفهم ذات اليمين واذا غربت تقلب ذات الشمال وهم في فجوه منه انت جاي منين انت جاي منين جاي من حد في اليوم اليوم ده بينطق يقول لا خروج على حاكم وانتهى قصتهم بهذا ولم يدلوا الناس. والى الان لم يدلوا الناس الى الان الى الان حرر لي جوابا عند هؤلاء في إنقاذ الأم، في إنقاذ الأم. الدماء وما الدماء؟ الدماء ما يحقنها إلا السنة، الدماء ما يحقنها إلا منهج السنة والجماعة. الدماء عايزين حقن دماء، اوعى تنزل انت بالذات يا صاحب اللحية، انت بالذات يا صاحب اللحية مش عاوز دماء في البلد، في اي بلد اتحدث، في اي بلد لا تريد دماء فليغب اصحاب اللحية عن المشهد. اللي بيحصل بقى ان غاب هؤلاء الدماء دي هتلاقي بقى واحد متعور، واحد رايح مش عاوز سكينة في جنبه، انما انت بذمة، انت مجاهد في سبيل الله، انت الاربجيه عشان تدخل الجنة، ده انت مش منتظر حد يضربك، ده انت بتفجر نفسك. احد فعل من عموم الناس ان فجر نفسه في ليبيا، مين اللي فجر نفسه من العوام؟ في مصر من الذي فجر نفسه من العوام؟ في افغانستان، في فلسطين، من الذي فجر نفسه؟ الا هؤلاء، الا هؤلاء. فاذا لم ترد دماء فليغب هؤلاء عن المشهد. مش عاوزين حسان، مش عاوزين عدوي، مش عاوزينكم، عاوزينكم الآن تتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الدماء في رقابكم، تتوبون إلى الله عز وجل وتعودون للتعلم، التعلم العلم الشرعي، الأصول الثلاث اللي في حياتكم ما خطبتوا بيها، القواعد الأربع اللي في حياتكم ما خطبتوا بيها. أتحدثت جيب لي خطبة، مش هقول لك بقى في الخروج، أتحدثت تجيب لي خطبة في توحيد الألوهية للحويني حسان هؤلاء. والله العظيم انا ما اطلعت على هذا، بس انا بقول هذا الكلام، انتم سمعتوا. بس خلي بالك مش بقى ايه سناء الخطبة مثلا ونزوم مثلا مش عارف الذهاب الى كذا، لا، خطبة في توحيد الألوهية، في التوحيد وما هو والشرك وما هو، وتحذير الامم الشرك وعبادة القبور، وان هذا منهج الانبياء، وان ما اول ما اتى به الانبياء هو توحيد الالوهية، وتقرير هذا زي ما بيتكلم ابن عبد الوهاب. انا هو في اظن يا اخوانا في كتير منكم بيسمع من عشرات السنين، صح؟ واحد يصحح لي بالله عليكم، واحد يصحح لي لو كان سمع خطبة او محاضرة خاصة بتوحيد الالوهية في بلد الشرك بينتشر فيه الشرك، بلد ينتشر فيه عباد القبور، ها؟ أريد محاضرة واحدة، أنا آسف مسألة بلد الشرك، يعني أنا أقصد يكثر فيها هذه المظاهر، ها؟ واحد يجيب لي كده محاضرة، حد فاكر الزنا، الربا، القتل، مش عارف إيه الكلام من ده، ماشي، أيوة يا طارق، لا مش عارف سمعته؟ اللي لما قال أخص الخصائص توحيد الحكمية يعني بقى توحيد الحكمية بقى توحيد الحكمية، هذا كلام حسان، كلام حسان لما قال هتجلس خطبة كاملة تتكلم في ما في 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 شرك القبور في واقع، في واقع أصلا ما فيش فيه حد كذا كذا، هكذا قال حسان. لكن أنا بسأل والله يا أخوان، شوفوا نحن لا نريد مجاملة ولا تسكت، أنا فعلا بسأل بقول لأني لم أسمع كثيرا، هل في فعلا أنت سمعت خطبة مرة؟ دعك بقى عن حاجة اسمها أصول أهل السنة والجماعة، يعني دعك من موضوع آخر يسمى بموضوع أصول أهل السنة والجماعة، لا احنا عايزين حاجة ليه يمكن أسهل شوية ما بتعرضش، مثلا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية عند يعقوب، عند هؤلاء جميعا، عند حسان، عند هؤلاء، توحيد عند محمد عبد المقصود اللي كان على المنبر يقول ويرى هذا بأن محمد حسني مبارك مصلحي كافر بيجيبه رباعي، عند فوز السعيد اللي كان الايه ترمي الإبرة تسمعها خلاص، مساجد، مسجد أدوار، اللي على المنبر يهتز المنبر يمكن يوم وقع، حتى تقريبا وقع من على المنبر يوما، واخد بالك؟ ولك شريعة الملك، شريعة الملك الحكم غير منظر الله، وشريعة الملك والحكم غير منظر الله، وشريعة الملك والحكم غير منظر الله، ها؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، الشرك، الذبح، النذر، الطواف، الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، الخوف، الرجاء، حمل هذه القضية. كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، كتاب التوحيد ده مرحلة متقدمة، الأصول الثلاثة زي ما قلنا، القواعد الأربعة، الأصول الستة. أنا سلفي 25 شيخ يا أولاد إخواني من دول 20 شيخ، ولا مرة أصول السنة لإمام أحمد، ولا مرة كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، ولا مرة الأصول الثلاثة. يا أخي ده حتى تخصص الحديث اللي هم عملوه، تخصص الحديث اللي هم عملوه كم كتابا شرحوا في الحديث. أنا عاوز أقول لك على حاجة أو قدامكم كل حاجة. أنا محمد عبد الجواد كم سنة أنت عند العدوي؟ 9 سنوات. والعدوي اختصاصه إيه؟ الدين يخفى عليها ان اختصاصه حديث. كم كتاب في المصطلح للسلف درسه في المكتب؟ كتاب قول على حده ترفع صوتك، قول خد السماعه، خد دي حقائق، دي مش ضيع وقت، دي مش رد على الناس شهوه، دي تصحيح معلومات، دي تصحيح مسار. قول يا
لم يدرس الا كتابه في هذه الاعوام.
عنوان ايه كتابه ده؟
مصطلح الحديث
سين وجين، أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث. هو حطه هو نفسه مصطلح الحديث، مصطلح الحديث حطه هو بنفسه. اللي يجي تقريبا صحيح لي يا محمد، اللي يجي يديله الكتاب، الكتاب ده بيذكره، وبعدين بعد كده نبدأ مرحلة الأبحاث. وريني بقى جهدك، بقى اعمل لي بحث مش عارف يا محمد يا عبد القادر مش عارف المحراب، اعمل لي بحث مش عارف ايه، على حسب بقى وهو راجع ويتحط اسمه أكبر من اسم الايه الأخ. أدي المسألة، اقرأ سين وجين في كذا كذا. مسألة ان انا اطلع علم السلف، ان انا اربط الامة بعلمائها، بالذهبي، بابن حجر، في المجال ده، يعني في المجال هذا، ان انا اربط، مش حس موجود. انا احط كتاب ليه؟ طب انا عايز ايه؟ عايز مبتدئ عندي البيقوني منظومة زيها طرفة الطرف، عايز اضحك الطلاب عندي غرامي صحيح، واخد بالك، حافظ المصطلحات الحديث في كذا، عايز مثلا ارتقي شويه احط له النخبه، عايز ارتقي شويه احط له الباعث، هرتقي شويه احط له التدريب، هرتقي شويه احط له الالفيه العراق او السيوط، احط بقى. يبقى انا ماشي بتدرج، وماشي في كل مرحله بربطه بكتب السلف، كتب اهل العلم. خلاص، طيب نيجي عند ايه الشيخ اللي ايه الحويني، تخصص حديث. طيب هنا في مصر اعطي الباعث الحديث فيما اسمع، بدأ شوية في الالفية كان بيت ولم يكملها الباعث. لا بس في البقرنية في مصر، هل الباقرنية في مصر ولا كانت في زي ما دولة خليجية او حاجة زي كده؟ ها واخد بالك، هو الباعث اللي شغل هنا فيها في مصر ومش عارف خلصه ولا ما خلصوش، وشويه في صحيح مسلم. هذا جهد. انا بتكلم على جهد، انه هو الجهد الخاص، الجهد الحديثي. انا مالي بقى داخل بالجهد العقدي؟ لا، ده انت محدث، يعني المفترض انت تبقى العراقي، تبقى ابن صلاح، تبقى السيوطي، واخد بالك، تنشر كتب اهل العلم في المصطلح والحديث وكذا، وتتدرج ونشعر بقى. شرح موفق مالك للشيخ الحويني، شرح صحيح ابن حبان للعدوي، شرح مش عارف ايه لفلان، وتنزل كتب السنة يا اخوان. كتب الحديث دي مغلقة الى الان، بخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، كذا كذا، الحاجات دي موجودة. ولو شرح البعض بعض الاشياء يركز على ايه؟ على الجانب الحديثي مثلا في الاسانيد او كلام منه. اول ما نيجي بقى عند المعنى والاستنباطات، وان الامة تحيا مع المعاني. طب انا اقول لك على حاجة، واحد كتب، واحد بيشرح صاحب بخاري في الايمان، شرح من غير الايمان، هات كتاب الايمان كده وشوف تحقيق منهج اهل السنه والجماعه بين منهجي الخوارج والمرجئه، اللي البخاري بقى في كل تابوت حطه بدقه، باب اداء الزكاه من الايمان، باب اعطاء الخمس من الايمان، باب عياده المريض، باب شهاده اتباع الجنائز من الايمان، باب النصيحه من الايمان، باب كذا من الايمان، عشان يرد على المرجئه الذين لا يرون ادخال الاعمال في مسمى الايمان. يوم يرد على الخوارج، باب المعاصي من امر الجاهليه وقول النبي لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه، باب وان طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. غالي او البخاري غالي. البخاري مش وضع اسانده وخلاص واحاديث، ده البخاري بيبوب لك ترد على الخوارج ازاي. باب المعاصي من امر الجاهليه وقول النبي لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه، هذا معصيه ولم يكفر. هل كفر النبي ابا ذر؟ هل لما وصفه بالجاهليه جاهليه تخرجه من مسمى الايمان؟ لا. باب وإن طفتان ميمون اختتر فصلح بينهما. فلئن استدللت خارجي بقول الله ومن يخطب مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم فيرد عليك بقول الله وإن طفتان ميمون اختتروا فاصلح بينهما. يبقى أنا ماشي مع تبوبات البخاري ماشي بمعتقد سلفي. ليه؟ لأنني قرأت ترجمة البخاري الأول ترجمة العقدية قبل ما أدخل على صحيح البخاري وعرفت إيه باب هناك في قتال الخوارج وكذا باب استتابة المرتدين والخوارج قبل القتال استتيبه الأول قبل لابد قبل الحجة قبل مسألة القتال استتيبه حتى يحصل هذا وهكذا بقى دواليك في صحيح البخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة تحدث ولا حرج عن تبوبات البخاري رحمه الله تعالى في هذا وبدأ كتابه بأثر ابن عون رحمه الله تعالى السنة كذا وكذا وكذا. فالشاهد أن حتى لو شرحنا بعضا في مسلم وبعضا في البخاري فبأي منهج سنشرح عرفتم إخواني خدعة مثلثة الخاء كبرى عاشتها أمة الإسلام مع هؤلاء واللي في الأردن كذلك واللي مش عارف في المغرب كذلك واللي في اليمن كذا. هؤلاء الذين تصدروا المشهد في المأربي مش عارفين والحالي مش عارفين وزاد هنا وبتاع وكلهم طبقة واحدة. فين المنهج يا جماعة؟ ما فيش. احنا طلبة الشيخ الألباني احنا الشيخ الألباني ده انت لما ده الألباني بالذات لما تقرأ له تشعر بلذة. ها علم الألباني ده بيوذاق نفس الألباني بتشعر به نفس الألباني. والله العظيم يا اخواني انا مرة كان عندي دورة علمية في بورخاء اقسم بالله هذا حصل. الاخ مشغل انا فكره مشغل الراديو انا مش واخد لان الصوت خفيف جدا صوت خفيف. والله العظيم يا اخوان اقسم بالله هذا الذي حصل اقسم بالله هذا الذي حصل. فمشغل التسجيل بس الصوت واضح معاه واحنا بنتكلم بقى وهو واضح مش عارف بس انا شعرت في نفس فمش عارف جات كان جات عباره كده في ذهني في مسألتي يعني تعلق بالسلف فقلت له بس ده مين دي محطة القرآن. فبيعلي لقيت الشيخ الألباني هذا نفس خاص نفس الشيخ الألباني لما تفتح كتابه أنا ما زلت أشعر بذوق علم هذا الرجل. لما كنا في الكلية وكانت لسه تنزل سلسلة الأحاديث ضعيفة وصحيحة لسه وريقات كده حاجات كل 500 حديث أو كل 50 حديث ولا مش عارف إيه ملازم كده كانت بتنزل لسه في الأول. والله العظيم يا إخواني اسم هذا الرجل تراه كده اسم هذا الرجل تشعر بسبحان الله. فين الكلام ده موجود بقى الآن؟ أهو الألباني هذا؟ أهو الألباني هذا؟ أهو الألباني في الأردن؟ أهو الألباني في هنا؟ أهو الألباني في هنا؟ الألباني رجعوا حوار الشيخ صالح الشيخ مع الشيخ الألباني في مسألة العذر بالجهل وانت ترى من الألباني وانت ترى من الألباني بحق رجل يحمل هم منهج رجل يجلس مع التكفيريين ثلاث ليال اول ليله صلى العشاء ما حدش صلى وراه ثاني ليله قعدوا 11 البعض والبعض ثالث ليله بيقول جلسنا الى الفجر. شوف يحمل قضيه الى الفجر ثالث ليله جلسوا الى الفجر فصلوا وراءه اجمعون حمل يحمل هما رحمه الله يحمل هما سلفية سنة. شيخ الألباني يعيش الليالي مع الحديث. أخبرني ابن أخيه أخونا محمد منير آدم ابن أخيه مباشرة كان معنا في المدرسة يقول الشيخ ربما كان يجلس نازل من الدور الثاني الأول أو من أول أو طالع ربما وهو معاه كتاب ربما جلس واقف على السلم بالست ساعات انشغال بهذا. وما قصة الورقة الضائعة عنكم بعيد اللي احنا ذكرناها في ترجمة الألباني او في دورة الألباني رحمة الله عليه تلك الورقة التي كانت سبب في ان يقرأ 10,000 ورقة قصة الورقة الضائعة والطبيب يقول له اياك تقرأ عينيك وهو خاصنس نفسه. الشيخ الذي كان لا يجد ثمن ورق يكتب فيه فكان يلم الورق من الشوارع يكتب على جهة الجهة الفاضية يكتب فيها ويروح صاحب المكتبة ما معهوش فلوس يشتري يقول انا محتاج الكتاب دوت ولما يجي لك بيعة ايه يبقى قول لي وانا اجيبه لك تاني ويذكر فيه لغاية ما يبقى يجيله الكتاب بيعه. حتى فتح الله له المكتبة الظاهرية كلها ويرحب. طبعا شافوا الأول مرة في تاريخ المكتبة مثلا ممكن ان طالب يروح موظف المكتبة يلاقي الطالب واقف لغاية ام يا سيدي خلاص عايزين نقفل. اول مرة فتعاطفوا معه اديله نسخة واخد بالك. يبقى الشيخ ايه يروح بقى عايز يروح ويجوت ما عايز يجي. هذا الألباني رحمه الله اللي طلع المكنونات. هذا الألباني لا مجاملة. هذا الألباني اللي تراه في الحديث فارس الميدان يحقق ويناقش. لو لم يكن للألباني أمام الدنيا إلا تحقيق السنن الأربع لكفى. يا أخوان إحنا بنقرأ من السنن دي بقى لنا 10 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بنقرأ ونشرح ونعلق. والحمد لله من الله علينا بإنهائها من منذ شهور مع الموطأ مع مسلم مع الدارمي. فعلا جهد يعني الإنسان حس يا سنوات جهد فجر مع مغرب مع كذا مع كذا مع كذا إلى أن من الله علينا الحمد لله. أنا بقى بقول عايش مع الإسناد في كل حديث عايش مع كذا لأن الحديث ممكن يقف معاه تقعد فيه ليلتين ثلاثة أربعة. واخد بالك لو لم يكن الأبد ضعيف أبو داود صحيح وداود ضعيف كذا واخد بالك كل هذه ناهيك الكتب الأخرى ناهيك السلاسل الصحيحة والضعيفة. إيه ده مش غير معقول إن في جهد بشري في العصر ده يعمل الكلام ده. هذا جانب. تعال بقى الجانب المتألق الآخر هذا الألباني المحدث. تعال بقى الألباني السلف السني. الألباني وتحقيق السنة لابن أبي عاصم. الألباني وتحقيق الإيمان لابن أبي شيبة. الألباني وتحقيق الإيمان لابن أبي عبيد. الألباني والتعليقات على الطحاوية. الألباني ألا والعلول الذهبي وغير ذات من الكتب الكثيرة. هذا الألباني السلفي. الألباني السلفي يخرج للأمة هكذا. أنت طالب الألباني أين أنت من منهج الألباني؟ أين أنت؟ يقول للإنصاف فإن حسان قد أنشأ دورة على قناة الرحمة وكان يشرح فيها عقيدة وكذلك أظن أنه كتاب في العقيدة اسمه توحيد وهكذا. أولا جزاك الله خير على هذا التعقيب لكن ردا عليك في هذا التعقيب ردا عليك. أولا كتاب اللي في التوحيد اللي هو في التوحيد اسمه كتاب التوحيد وضع كتاب التوحيد وهو الذي وضعه أنا كما قلت له هو نفسه كتاب التوحيد. لو أنا كتاب التوحيد كتاب التوحيد الذي جعلته على عقيدة قطب مودودي فقال إن حذفت كلامه في الطبعات الأخيرة وأنا أعتقد أن ما قلته هو الصحيح. هذا بالنسبة لكتاب التوحيد. خلاص نيجي بقى أنشأ دورة على كرامة الرحمة. أنشأ دورة على كرامة الرحمة لسه هذه كانت منذ سنة تقريبا أو سنوي لما بدأ يقول هشرح أصول السنة. حسان دلوقتي بقاله حسان مثلا من 82 أو 83 إلى اليوم كم سنة يعني 33 سنة و 34 سنة. خلاص هذا كتاب اللي هو كانت أصول السنة تقريبا أحمد. وأنا عايز واحد يجيب لي شرحه عايز واحد يجيب لي كتاب السنة تمام. احنا فرحنا قلت بس بدأ أصول السنة كويس أوي 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 هنشوف بقى ايه الأصل اللي ايه اللي وسع فيه الإمام أحمد أوسع أصل وهو الخروج على السلطان. هل يسمع بقى حسان والخروج على السلطان هتقولي كده أنا منتظرك بكرة والنت هو موجود وكل حاجة هتقولي هذا. إنما بدأ الشرح طبعا التعامل مع كده ليقرر منهج الموازنات في بدء شرحه على هذا الكتاب وإلى الآن الذي أعلمه وأعرفه أن الكتاب لم يكمل ولم نصل إلى هذا الأصل الذي هذا هو. يا أخوي بارك الله فيك 33 سنة خلاص. فجزاك الله خير على هذا لكن هذا في ذهني أنا أعرفه واخبالك. نعم كما وجد عند على فكرة العدوي في مكتبته مؤخرا لما طبعا بيقول فين الكتب احنا ما ورناش غير فين الكتب السلفية فين الكتب فين الكتب فبدأ يشرح بعض الكتب يشرح ايه يقرأ عليه قرأ عليه البربهاري وقرأ عليه أصول السنة امام احمد. اقول لك بقى اما البربهاري فقال ايه انا عايز واحد بينطق انا كل حاجة انطق لا قرأ البربهاري انت ده اللي انت شفت حسين قرأ البربهاري لما قال في البربهاري ايه لما قال في البربهاري ايه ماذا قال في البربهاري
لما قال في البربهاري امرين
ها
في معهد العبود الطيره قال عنده شده
في معهد العجوزة في القراءة قال عند شدة. طيب قال ايه لما قيل له نشرح الخلال نقرأ في سن الخلال ماذا قال؟ كتاب فقهي. وقال ايه كمان؟ في الصابوني. قال ايه؟ قال هذا اخر إيه انت سمعه؟ خد
قال لا اعلم كتابا في المعتقد انصح به الامة وانا في صدد تأليف كتاب لهذه الامة.
قال ايه يا عبد اللطيف؟ نعم في الخلال. قال جل اقوالي في السمع والطاعة. طب انت سمعت هذا منه؟ سمعت منه؟ سمع منه عبد اللطيف. يقول الخلال وكذا كل جل ابواب في السمع والطاعة. وصادق فعلا فعلا الخلال بدأ كتابه على طول بالضربة القاضية كتابه السنة وبدأ في السمع والطاعة. وخبارك تلتين الكتاب في الامامة عند الخلال. اقول تاني.
قال اجمالات محمد بن عبد الوهاب اورثت فكرا تكفيريا.
اصحى اصحى يا ابني اصحى يا حبيبي اصحى بقى. مش تقول انا مقتنع بس يعني هو ما حدا المشايخ بس مش عايزين بس يعني اصل هم برضو دول طلابهم ده 7 سنين 8 سنين. عبد اللطيف لسه جديد 4 سنين تقريبا. عبد اللطيف هاني كم سنة؟ 10. هاني 10 سنين. انت ردت المكتبة هنا ولا لا؟ الحمد لله. عشان ايه يا هاني؟ عشان المظاهرات حرام ولا تجوز. عبد الفتاح لما العدو قال مين اللي قال من العلماء ان المظاهرات حرام؟ عبد الفتاح الالف ماذا قال؟ فين عبد الفتاح هنا اليوم؟ مش هنا. ينقل عنه ماذا قال؟
قال لما قال يا شيخنا هذا الكلام كلام الإمام أحمد هل يتنزل على الواقع؟ قال من أنت؟ قال أنا عبد الفتاح. قال لن أجيبك.
أي لا دي هو بيشرح أصول السنة لإمام أحمد بيشرح مات في العقيدة. فلما قال له يا شيخ بالنسبة هذا كلام تنزل عنه في الميدان فقال من أنت؟ قال عبد الفتاح. فقال إيه؟ قال إيه؟ قال أعتذر عن الجواب أعتذر. لكن لا عبد الفتاح لما قالوا مين من العلماء كذا فأتى له بكلامه. فقال هذا كلامه. قال أنا ما زلت حيا. أي نعم نعم. رجع مقدم أحمد سليمان رجع مقدم أحمد سليمان. وطبعا من مسجد العدوي كان بينادى الباصات والأوتوبيسات راح ميدان التحرير خلاص من مسجده هو. وطبعا موجود في مسجده احمد العدوي تكفيري جلد على المنبر. على المنبر تكفيري جلد 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 احمد العدوي. وله خطب على المسجد الى الان الى اليوم الى يومك هذا. ما احنا قلنا الحويري شرح ابواب في كتاب البخاري. يقول شيخنا والله الحويري شرح كتاب البخاري او بعض ابوابه. والله حتى كلمة عمل الجوارح ليس فيها ولا حتى كلمة الإيمان قول وعمل والله غير موجودة. ورد عن المرجئة الذين يقولون الإيمان التعريف التصديق. اي نعم نعم يقول في عمل الجوارح شرط كمال. هو نعم يراها شرط كمال هذه نعم أذكرها يرى ان الاعمال شرط كمان. ها تاني حد حاجه عند ثاني؟ تاني في حد تاني؟ في كتير. يقول الحويني على قناه الحكمه بعد الثوره عندما سئل عن ذهاب الانتخابات قال انا في حل من امري ولن اذهب الى صندوق الاقتراع ما حييت. ثم دعا الى تأييد محمد مرسي. طب انت لن تذهب الى صندوق الاقتراع ما حييت لماذا؟ السؤال بقى يا اخواني لماذا؟ ما في طالب يقول لماذا؟ طب انا لن اذهب الى صندوق الاقتراع ما حييت. كويس جميل جدا. لماذا؟ لانه حرام يبقى انا كمان مش هخرج. لانه واجب يبقى ينبغي عليك تكون قبلي. لانه شرط كمال مش ركن يبقى لابد ان تفصل. ما عايزين نعرف زي ما قال بالنسبه للاخوه في نزول الإخوة للانتخابات
يشاركوا في الانتخابات. قال انا ما انصح احد يشارك في الانتخابات ولا حتى مشروع طالب علم. كلام ايه؟ ليه بقى؟ ولكن انا ارى ان المتعارفين مع كذا والناس الطيبين وكذا هم اللي يدخل. طب ليه؟ لماذا لا يدخل الاخوة؟ لانه حرام يبقى لا يجوز دخول حتى التجار ولا الناس الطيبين. طيب لانه احنا نخشى على الاخوة من هذا، طب لئن خشينا على الاخوة ان يفتنوا في المجلس يبقى من باب اولى نخشى على ان غيرهم ان يفتنوا، من باب اولى. يبقى احنا بنعرض الناس اللي عندهم اللي ما عندهم علم دول الى الفتن دائما. شوف هكذا. نعم اكمل كفاية.
قال الشيخ حفظه الله تعالى
ما يزعلش مني، حدش يزعل، حدش يزعل، خلاص احنا قلنا من اول الدورة وقلنا حدش يزعل، قلنا نجلس مع بعض يوم 29 ماشي، فما حدش يزعل. نعم.
قال الشيخ والمحور الثاني المسلم في الاسلام للعبادة والعلم.
يبقى المحور الاول هو رجوع الى اهل العلم ورسخين فيه، وهذا محور في غاية الاهمية. قال سبحانه وتعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى أمرنا بالرجوع في هذه الأحداث وكذا إلى أهل العلم الراسخين. نعم. الأمر الثاني هو المسجد في الإسلام للعبادة والعلم، وليس فقط للعبادة بل والعبادة والعلم. نعم.
ومهمة المسجد في الإسلام ما يلي: الأولى أنه مكان عبادة الله جل وعلا، الثانية أنه أعظم ما يجب أن يحقق فيه دين الله جل وعلا بكماله، الثالثة تقام فيه الصلوات المفروضة، الرابعة يكون فيه نشر الخير وتعليم الجاهل، الخامسة يكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق ما تقتضيه الشريعة، الثالثة تقام فيه الخطب النافعة، والخطيب قائم فيها مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعظم تبعته لعظم المنصب والمسؤولية. من أشد من يعذب يوم القيامة كما جاء في حديث البخاري في من رواه صلى الله عليه وسلم ليلة عرج
عليه
الخطباء الذين لم يوافقوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله فرآهم يعذبون بأنواع من العذاب.
الله أكبر. هذا الحديث ثبت في الصحيح في هذا الرجل الذي يراه أهل النار وقد خرجت أقتابه تنضلق أقتابه ويدور معها كما يدور الحمار في الرحى. تعجبوا: شيخ فلان معنا، شيخ فلان مالك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الويل ثم الويل ثم الويل لهذا الذي تصدر دعوة ولم يكن قاصدا بذلك تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يكن قاصدا وجه الله عز وجل. كان يأتي المنكر وينهى الناس عنه، وكان يترك المعروف وإن أمر الناس به، وكان يريد الثناء فقط ليقال الألقاب: شيخ المحنة، محدث مصر، فقيه الزمان، ولم يرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قد جاء عند مسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من صعد بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا قرأ القرآن أناء الليل وأناء النهار وعلمه، فيأتي الله به فيعرفه نعمة وعليه فيعرفها، فيقول: فماذا صنعت بها أو ماذا عملت فيها؟ فيقول: قرأت فيك يا ربي، قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الذي يذب عن السنة ويعلم العلم الشرعي، يذب عن السنة ويعلم العلم الشرعي وليس عنده ذلة ولا انحراف، رجل على السنة هو 100%، إن لم يكن قاصدا نصرة السنة في قلبه مريدا ذلك فإنه متوعد بالنار، بل أول من تصعر به النار. إن الدعوة كالجهاد. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل المغنم، الرجل يقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي يعلم السنة ويذب عنها من أجل أن تكون السنة منهجا عند الناس هنيئا له. والذي يعلم السنة من أجل أن يقال عالم المحنة، عالم الأمة، لا أحد أفضل منه، فهذا ليس له نصيب إلا ما قد قيل فيه. خلاص، أنت قيل فيك أنك أنت عالم وقد قيل، أما في الآخرة فليس لك شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإن العمل لا يقبل، دعوة ولا غيره، ولا جهاد ولا نفقة ولا صلاة ولا، إلا بشرطين: متابعة وإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا يا إخواني، هذا العلم عظيم لمن حسنت نيته، والذب عن السنة والله لو في موضع واحد عظيم لمن حسنت نيته. تعرف رسالة واحدة تشرحها ولا تحضرها؟ رسالة واحدة. تعرف يا أخي بلاش رسالة، تعرف محبتك للسنة بس ولأهل السنة، محبتك للسنة ولأهل السنة، لو أنك صادق فيه لارتقى بك مرتقا عظيما. حديث جليل أظن عند أحمد أو بعض أصحاب السنن، حديث زيد بن حبيش، شوف كده محمد، حديث زيد بن حبيش لما جاء الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم لكن أن يلحقهم في العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. نعم، البخاري. اي نعم نعم.
قال: المهمة السابعة للمسجد.
يبقى الثاني اللي هو حديث زر اللي هو لما جاء فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. أنا حديث صفوان بن عساف، هذا اللي عندي تلميذ، لكن ما فيه ما في أيضا. أي نعم أي نعم، لا أقصد في نفس حديث جئت أطلب العلم، حديث الرأى. أي نعم، في هذا اللفظ مع من أحب، هذا رواه الترمذي. نعم.
المهمة التابعة: الإمام يقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه المهمة، لأن أصل الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أنابه عليه الصلاة والسلام أو كلفه، والإمامة لولاة الأمور في ذلك عند كثرة المساجد. فإذا الواجب على الأئمة والخطباء أن يحققوا منهج السلف، وأن لا يعرضوا أنفسهم والمسلمين إلى ما فيه العقوبة.
نعم.
المحور الثالث،
ولهذا أخواني كلام اسمه هذا المجروح الرضواني، هذا الكلام كلام الرجل هذا في الشيخ صالح الشيخ، هذا الكلام لا تلتفت إليه مطلقا. هذا رجل صاحب فتنة، معجب برأيه، جاهل بالسنة، يصدر الأمة كتبه. هذا الرجل راسب في الباب الذي يقول بأنه يتقنه، راسب، وخرج في بشذوذات لم يقلها أحد من الأولين. هذا الرجل لا يرى اسم الله عز وجل، الله لا يراه ضمن عدد 99. هذا الرجل ذهب إلى هذا القول ولم يقله أحد. هذا الرجل ذهب إلى أن أسماء الله عز وجل 99 حصرية لا يزاد عنها اسم واحد، وإن زيد عنها في علم الله عز وجل، لكن فيما تعرف الله عز وجل إليه إلى خلقه فلا تزيد عن 99. وعاش ينافي عن هذا القول، ثم بعد ذلك أضاف كلاما آخر وقال 99 مفردة و 99 مضافة أو مقيدة. فأسماء الله عز وجل 99 و 99، بعدما كان يرى أنها 99 فقط عاد إلى حصر آخر وهي أنها 99، لكن 99 مفردة و 99 كذا. وهذا ابحثوا في بطون الكتب 1000 سنة إلى 50 عاما، هل أحد من السلف عد هذا؟ إن كلام السلف قاطبة على أن أصلا أسماء الله عز وجل لا تحصر بعدد معين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم في الثناء الذي ذكرت به على الله عز وجل: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقي، أو استفدت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل لا تحصى ولا تحصر. وإنما معنى الحديث إن الله 99 أسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى من أسماء الله 99 أسما دخل الجنة. هذا كلام السلف رحمهم الله تعالى، إلا ما ورد إن عن ابن حزم، أن ابن حزم كان يقول إيه، كان يقول بأن الأسماء دي محصورة في 99، محصورة في 99، مع أن ابن حزم نفسه ترك أسماء عدها هذا الرجل وخالف فيها إيه الأمة، وضع أسماء خالف فيها الأمة خلاص. فهذا فقط ابن حزم، والأمانة ذكر ابن تيمية لما قال ابن حزم وغيره ولم يسمى هذا الغير، وبعد بحث لم نصل إليه خلاص. فلكن السلف على أن أسماء الله ليست محصورة. هو أية كلام مين؟ كلام ابن حزم. ما الدليل؟ ما في دليل. وأول هذا الحديث بأنه يقول أسماء الله ليست محصورة كما الحديث، لكن عند الله في علمه، أما الذي تعرفه إلى خلق 99. طيب لما هي 99 ورد في الحديث، من أين أنت أتيت بها في 99 أخرى؟ 99 زي 99 يساوي كم؟ 202 باين؟ ها؟ 202 202 بقى. طب النبي قال 99، انت جبت بقى 202 ازاي؟ 198 طلعوا ازاي؟ يقول لك ما هو برضه هو نفس العدد. طب ايه الدليل يا اسمك انت اسمه ايه؟ بنسى ما مش معروف من اهل العلم يعني اسمه ايه، هذا الرضواني. ايه الدليل؟ قال لك الدليل انت مش عارف. لا مش عارف، ده الدليل ده لم يصل اليه احد من سلف الطريقون. ازاي في حاجه ما وصلش؟ أصلك قد كان جمع الأسماء في غير مقدور البشر، حتى جاء الكمبيوتر. فالكمبيوتر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، لما جاء وعكست عليه إذا بآية عظيمة جدا ومعجزة باهرة، أنها أخرجت معي 99 اسما بالضبط في إعجاز يثبت هذا الإعجاز النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يعني الأمة كلها في 14 قرن خفي عليهم الحق حتى جاء الرضوان اليوم عن طريق هذا الكمبيوتر يخرج لنا وبالضبط 99 هنا و99 هنا بالضبط بالضبط. طب النبي ما قالش 99 و99، قال 99 حتى لو انت قلت بالحظ في 99 احنا زودنا ده منين؟ قالك هو الكمبيوتر بيطلع. قال هو الكمبيوتر النبي. فلهذا السلف عجزوا أن يقدروا. طب أنا هضرب لك منهجك ده في 99 بحاجة بسيطة خالص، طبعا غير اللي احنا قلناه، غير ان هذا ليس عليه السلف، غير ان هذا لم يأتي في الحديث، غير ان هذا كذا، لكن من منهجه هو. من ضمن القاعدة في العد قال لك أنني لا أخذ بالحديث الحسن، إنما الاسم يثبت بالحديث الصحيح. كويس أوي. أولا من الذي سبقك إلى هذا؟ من الذي قال بأن الحسن لا يعمل به في هذا الباب؟ الحسن مقبول ولا مردود؟ الحسن من أقسام الصحيح ولا مش من أقسام الصحيح؟ طب التمييز هذا منين جبته؟ أحد إخوانا اسمه أحمد طه سأله، راح سأل الشيخ العباد وهو في المدينة بيعمل عمره، قال له شيخ بالنسبة للحديث الحسن اللي في أحد أهل العلم يقول اللي يؤخذ منه لا يؤخذ ولا يثبت به الاسم من أسماء الله، فهل هذا صحيح؟ قال له مثل. قال ما أدري بس هو هل، فقال لا أدري. فلما جاء إلى رضوان نفسه سأله، قال أنا ذات الشيخ العباد وسألته قلت له كذا كذا كذا، قال مثل، فقلت لا أدري. فالشيخ مثل مثل، قال لا أدري مثل ما في مثل حديث الحسن. هذا تماما كقاعدة أهل البدع والهواء لما قال الحديث الأحاد لا يؤخذ به في كذا، نفس المسألة الحديث الحسن لا يؤخذ به في هذا الباب. طيب أدي رقم واحد. رقم اثنين، أنت عندك الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح والحديث الحسن شوف مصيبته، والحديث الحسن يؤخذ به؟ طيب الصحيح بقى مين اللي صححه؟ اللي هو في البخاري ومسلم ولا مين؟ قال لك أنا بعتمد على صحة الشيخ الألباني. طب الشيخ الألباني نفسه كم من أحاديث رجع عنها قد صححها إلى التحسين، وكم من أحاديث قد ضعفها حسنها؟ إذن أنت بتجزي من العدد 99 هو العدد الذي عنه النبي، ولهذا الرضوان بيحكم الأمة لهذا. لو تخرج عن الاسم قاله يبقى أنت مبتدع، والأزهر رافض، والدنيا رب أسمائي كويس أوي. يعني إذن حديث واحد هيخالف القاعدة هذا انهدم البيت، لان مش هيكون ده العدد اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. وان الكمبيوتر بتاعك ما قدرش يطلع، ده مش كمبيوتر، ده الألباني بقى دلوقتي، لانك انت وضحت ضابط، مش العدد، مش الكمبيوتر بيجيب لك الله الرب مش عارف ايه الكلام من ده رحمن، لا ده حاجة تانية. ان الكمبيوتر لما هيجيب لك الصح والضعف، ولما انت بتصحح بتعتمد على حكم راجل واحد هو بيعرف الدنيا كلها انني برجع، انني برجع. فرجعات الالباني فيها مصنفات الى الان، صح يا احمد؟ تراجعات الالباني فيها مصنفات الى الان. يبقى انت بتعتمد على حكم رجل واحد، الرجل هذا الواحد يصيب ويخطئ، كأن بقى الألباني لما يخطئ في حديث يبقى قاعدة الأسماء والحسنى راحت وضاعت. يبقى أنت الرجل هنا في تهور في البحث، ده تهور في البحث، ده فين ده؟ ده في اختصاصه هو. وأزود لكم برضو شوية في الرضاني وشوية في رسلان، يعني أبشر إن شاء الله بس كده تباعا، بس هذا المقام حتى إيه بما تحت إيه يحتمله المقام. أيوة يا وائل، هو بيعتمد، هو قال كده، هو قال ان الذي سعد في الاسماء 100 الا واحدا ما احتاطت الجنه. فهو بيقول ان الحديث دل على الاثنين، 99 على دليل 99، و100 الا واحدا هذه ليست تأكيدا 99، لا هذا عدد جديد. طب العدد الجديد ده انت رأيته بعد الاول، كان هو بيحصل في 99، ووضع شروطا، ترك اسماء ينطبق عليها شروط، ووضع اسماء لا ينطبق عليها الايه، لا ينطبق عليها الشروط. وسننبئكم نيجي بقى عن الجرح والتعديل عنده وكذا 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 الى اخره. الشاهد من هذا انه حمل حملة على الشيخ صالح على الشيخ، واتهم من اخوانه ورأس التكفير في المملكة وكذا وكذا وكذا. وطبعا لا شك ان هذا الكلام يقطر حقدا وحسدا، وهذا الكلام يقال في غير الشخص صالح آل الشيخ الذي منذ نعومة اظفاره وهو يشرب السلفية شربا. اشهد الله ان هذا الرجل الشيخ صالح آل الشيخ اعرفه يعني معرفة جيدة جدا، الحمد لله دخلنا بيته وجاءنا الى السكن، ونحن في هنا في الرياض جاءنا السكن، وكان يدرس في السكن عندنا في شقة الشيخ صالح آل الشيخ، كان في علاقة يعني قوية بين الإخوة بين الشيخ صالح آل الشيخ، قوية جدا يعني. فكان الشيخ صالح يجينا في الشقة ويجينا في المدرسة، ونادى بلي في 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 بيته كثيرا جدا جدا، ودروسه في المسجد موجود. الشيخ صالح هذا والشيخ عبد السلام ابن بارجس شاباني نشأ وترعرع على يد الأكابر، ولم يتلوث ببدعة فيما نعلم ونعرف، ولقد كان حائط صد منيع ضد سلمان وصفر وكذا وكذا في الوقت الذي كان يسري هؤلاء في منهج في الشباب، كان اللي من الشباب واقف لهم بالمرصاد صالح آل الشيخ وعبد السلام برجس. وأنا هطلبك دلوقتي تراجع شروحات الشيخ صالح على الطحاوية الوسطية، الشروحات الكبرى، افضل شرح للطحاوية الى الان بعد شرح ابن ابي العز الحنفي شرح صالح آل الشيخ، اقوى شرح للطحاوية. والله يا اخوانا كنت احضره في المسجد هذا الشرح، والله كان الشيخ صالح بعد ما يفرغ من، شوفوا ترتيب الشيخ في شرح الطحاوية والمسائل وكذا، ترتيب عجيب. والله يا اخواني كان بعد ان يفرغ من درس من الدرس يفعل كده، تشعر انه يعني عب حمل فعلا. شرح عالم، شرح الوسطية شرح عالم. لكن الشيخ، فكان الشيخ صالح والشيخ عبد السلام برجس، شوف كتب عبد السلام برجس، فبقولك راجع شروح الشيخ صالح الشيخ كانت في عمر ايه، كان عمره كام. اولا الشيخ صالح دلوقتي عمره كام، ارجع بقى حوالي 20 سنة بالضبط من عمر صالح الشيخ، كان وقتها يشرح الطحاوية والوسطية وكتب التوحيد وكتب أئمة الدعوة. أخبر الناس قابلت بكلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب صالح آل الشيخ يكاد يحفظه حفظا، أعشق الناس لكتب السلف صالح آل الشيخ، ألزم الناس لكبار أهل علم صالح آل الشيخ، يكون رأس التكفير في المملكة، ويكون إخواني ويحارب الإخوان، وهذه الجماعات طيلة حياته سبحان الله. كذلك هذا الجهد الذي قام به الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى. الشيخ عبد السلام مات حديث السن جدا في حادثة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حديث السن. ما رأيت يعني شابا ألزم للسنة من هذا الرجل سبحان الله في سمته وهديه ودله. أيضا ذهبنا إلى بيته الحمد لله وحضرنا عنده في المسجد في بعض خطب الجمعة، هذا الرجل على صغر سنه يعني هو كريم كان من أعمرنا، كان على صغر سنه إلى أنه كان محبا جدا. وراجعوا كتب، وأنا ما أقول هذا كان طبعا فراغ، راجعوا كتب صالح الشيخ وراجعوا كتب إيه عبد السلام برجس تحقيقا وتعليقا وشرحا. مع ذلك استنى بس يا ماهر، مع ذلك يقول هذا الرجل لا يستحي أن يقول صالح الشيخ محتاج يدرس دورة عندي في العقيدة. شوف يا أخوان والله يا رجل سبحانه على علم جرس في مصر بين الرضواني ورسله، لا تحزن يا قلبي بين الرضواني ورسله. اي والله سبحان الله عجيب صالح. طب حتى اقول واحد مش معروف له كتب نصدق صالح قال الشيخ محتاج يدرس دور عندك في العقيدة. العقيدة اللي هي ايه؟ ما هي كتب السلف التي شرحها الرضواني؟ دورات العقيدة فين يا اخوان؟ في الوسطية والطحوية واعتقاد السلف للصابوني وهذا الحديث للإسماعيلي والسنة الخلال واعتقاد أهل السنة الجماعة للكائي. أجيبه دورات هذا الرجل في العقيدة في أي كتب سلفية؟ ارفع ايدك قول حد شو عارف كتاب سلفي. انتوا بس سمعتوش رضوان ولا ايه؟ بسمعوش رضوان ها؟ كتبه ولا كتب السلف؟ كتبه ولا حاططها ما وضعها ولا كتب السلف؟ ها نعم انا بسأل الان سؤال علمي، هذه الدورات اللي وضعها يعني صحوية بس بعد تنظيمه هو صاغ المتن من جديد. نعم يعني اذا ربط هذا الرجل بكتب السلفين، تعال بقى الكتبه شوف حواشيها، تعال الكتبه شوف حواشيها، حواشي الكتب عنده. يبقى الشيخ صالح الشيخ يحتاج الى دورة في العقيدة عند الرضواني. جاء في الحديث الصحيح ان اخر مما ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن مع ذلك الشيخ صالح الشيخ كغيث من اهل العلم يصيب ويخت، يصيب ويخت. هو تشنع بفتوى اسمها ايه اللي بتاعه المشروع السلام، احنا رددنا موجود على موقعنا الرد على الشيخ في هذا، واخد بالك؟ ليه الشيخ يرى هذا الامر جائز؟ نحن لا نراه جائزا هذا الامر. خلاص طبعا احنا جائزا والشيخ يرى، وتأول في هذه المسألة ان هذا مثلا قد يفتح للأمة باب معرفة والاطلاع على هذه النبي والآخرين، احنا نقول هذا يفتح الأمة باب شهر، هذا يفتح الأمة باب شهر. هو ده له اخواني اللي بقى أصدق قام على مشروع اسمه فلان وده اخواني وأصدق يبقى باللازم يعني هذا باللازم، او يجيب له صور مش عارف كانت مع القرضاوي ومش عارف مرة واخد بالك وهو وزير معروف الوزير هذا قد يلقى وفودا فيها فلان وفيها علان وفيها كذا وفيها كذا وفيها. تنظر الى منهج الرجل الى اعتقادي الرجل، هل الرجل بيدافع عن الاخوان؟ هل اعتقاد الرجل بيدافع عن الاخوان؟ يعني انا لما يكون علي عندي حاكم بقى وهيلقى الرئيس الفلان اللي بيحكم غير انزل الله نقول اذا هذا يرى الحكم غير انزل الله؟ فهذا وزير يلقى هذا ويلقى ذا، وهل طلعت عليه لما لقيه هل نصحه؟ هل تنصحه؟ هل دار بينهما حديث ديني او لا؟ ما في. ثم لم تكن المسألة بقى مسألة صالح الشيخ، حتى وصل الأمر للطعن في مين؟ في صالح الفوزان وكبار علماء المملكة، وكبرت المسألة في راس الرجل واخد بالك، وقالك أنا رحت المملكة وقابلت المشايخ ومش حد يتكلم في الإخوان. وصالح الفوزان أنا بقول لصالح الفوزان مش عارف فيك فيك 10 ورقات من إيه؟ رايح فين؟ رايح فين يا رضوان؟ رايح فين؟ أنت وصلت لجنون عظمة ولا حاجة؟ صدقت نفسك ولا حاجة؟ صحيح يا إخواني حاجة عجيبة. فأنا أقول في بابك يا رضواني، في بابك له الأسماء والصفات قد استقللت بمنهج لم يقل به أحد من السلف. طريقتك ومنهجك من الذي سبقك إليها؟ فضلا عن مسائل أخرى وطوام سوف نخبركم بها إن شاء الله تعالى. نعم يا حبيبي. مسألة، شوف يا أخوان، مسألة الفتاوى الصوتية وكلامين ده، مسألة الفتاوى الصوتية وكذا، ما نحكم على الرجل بها لاحتمالات كثيرة جدا. أنا رجل منهاجي تكفير ولا كذب، هقطع هذه الفتوى وانشرها. احنا نحكم على الرجل بإيه؟ بكتب الرجل. هل الشيخ صالح بأيد الثورات وبأيد كذا وبأيد كذا وبأيد كذا؟ هل بأيد الثورات؟ طيب لو افترضنا حتى ان الشيخ قال ان الدولة غير اسلامية بكذا لانه يحكم فيها بغير ما انزل الله، طيب مسألة انه هناك من يكفر بالحكم بغير ما انزل الله وكذا وكذا، واخد بالك؟ هذه مسألة لو سلك فيها واحد مسلك العلماء وذهب الى هذه المسألة كما ذهب بعض اهل العلم من المعروفين الى هذه المسألة واخطأ في هذا لكن غير ان يكون تكفيريا ومن غير ان يكون كذا، هل هذا يعاب به الرجل ولا يجتنب زلته؟ تجتنب زلته، هذه تجتنب زلته. نقول حتى لو افترض الشيخ صالح على الشيخ بيرى ان الحكم غير ما انزل الله، هذا يراه كفرا اذا نحى الشريعة وضع هذا. والشيخ العثيمين كان يرى هذا اولا، وكان هذا موضوع في كتاب شرحه على شرحه على الاصول الثلاثة، كان الشيخ بيقول يقول هذا شيء، واما ان يضع الناس تشريعا عاما وكذا وكذا هذا شيء اخر، لان من لازمه كيت وكيت وكيت. ثم رجع الشيخ العثيمين عن هذا قبل وفاته باشهر رحمه الله. اذا هذه مسألة كان البعض يراها، نحن لا نوافق على هذه المسألة. والحكم بغير ما انزل الله الامة مجمعة على انه كفر دون كفر، كما ورد ذلك على ابن عباس ولا يعرف له مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد فرق بين تكفير يبحث المسألة ومعتقد ويبتعد عن كلام العلم، وبين رجل سنة يبحث المسألة. فلو نفترض ان الشيخ افتى بهذا بناء على ان الدولة غير اسلامية نظرا لان الحاكم بغير ما انزل الله، يبقى الدولة غير اسلامية، هذه مسألة يراجع فيها الشيخ وكذا. لكن نقول رأس تكفير واخوان وكذا وكذا وكذا، ابدا لا يقال هذا. وإلا يبقى العثيمين كان رأس تكفير ثم تاب، وإلا يبقى اهل العلم بقى ابن ابراهيم كان مش عارف رأس تكفير ثم رجع، ويبقى ابن لا، ويبقى الفوزان كذلك. ولهذا هو لم يراعي هذا الامر، لم يراعي هذا الامر، وبدا يطعن في كل علماء. شوفوا اخر خطبه، الخطبه الاخيره اللي تناول فيها اهل الايه العلم في ذلك. ولهذا الرضواني لا في العلم ولا في التنفير يا اخواني، هذا الرجل لا ما عنده علم سلفي منضبط، انما اشتهر بهذه الدورات وتبنى مساله الاسماء والصفات على غير منهج السلف، واشتهر بها بشذوذاته وعرف بها في كذا. لكن هل الرضواني ربط الامه بكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورجعوا كذا وكذا وكذا؟ ولو كان حتى عنده علم ببعض هذه الاشياء، بيد انه ليس على طريقه العلماء ولا على طريقه الاكابر. الرضوان يظن نفسه انه من اعلم الناس ان لم يكن اعلم الناس في هذا الباب، وان ينبغي على الجميع ان يرجع الى اجتهادات الرضوان في هذا الباب، والا يجيب لنا بقى الرضوان اللي بيقول ان اللغه العربيه عجزت ان تجد لفظه تعبر عن قبح الاخوان المسلمين، بعدما كان يقول القرآن الكريم نقلا عن أحد، لكن نفترض هذا على اللغة العربية. نحن نقول له في أشد من الكفر، طب اللغة العربية ما فيها كفر، فليجب هذا الرجل، فليجب هذا الرجل، هذا الرجل متهور. فأسئلة توجه إلى رضوان كثيرة جدا جدا، منها أخبرنا من الذي قال بأن اسم الله لا يدخل في عدد الأسماء الحسنى؟ من الذي قال إن الحديث الحسن لا يؤخذ به في الأسماء الحسنى؟ من الذي قال ان اسماء الله 99 و99 مفردة ومقيدة؟ من الذي قال بان الاسماء 99 و99 بناء على الحديث 99 100 الا واحدة؟ من تجهيل السلف في انهم كانوا يعرفون العدة حتى جاء الرضوان. يعني لو ما كان في رضواني، لو ما كان في الكمبيوتر، كان بقي السلف جاهلين بهذا الجمع. طالما ان هذه الاسماء مضروعه كتاب السنه، فاعلم الامه بكتاب السنه مين؟ السلف الصالح. اذا ما خفي على اسم الاسماء الحسنى، كل هذه الاسئله يجيب عنها رضوان، يجيب عنها رضوان وغيره ان شاء الله مما سنقول لكم. احد بيسال بيقول ده كان مشايخ انت ذكرتهم كذا فلان فلان، لو ما اخطأ فلنترك السماع لهم الكليه. طبعا اترك السماع لهم الكليه حتى لا يعظم ذلك في قلبك وحتى لا يقتدي بك الناس. اهل البدع جميعا يا اخواني عندهم حق وباطل، ليس باطل خالص، حق وباطل. ومع ذلك حذر السلف من سماع البدع، انتبه أهل البدع عندهم حق وباطل، كله عنده حق وباطل، ومع ذلك السلف أمروا بهجر السماع لأهل البدع. نعم. يقول كنت يا أخي بكتب حلوته والله كرمكم، كنت مش عارف إيه كده، درس دورة أصول العقيدة ومنة الرحمن مع رضواني، والشيخ وضع قواعد كان يسير عليها وبها جمع 94 اسم فقط، فوضع قاعدة أخرى غريبة اسمها فوقية فوق الفوقية أكمل بها 99، ففعل قواعده التي وصفها، فقواعده التي وضعها لم يكمل 99 بقواعده يعني. نعم بعتنا القاعدة ديت اللي هي فوقية فوق الفوقية ديت، وبعتنا القاعدة هذه. نعم.
قال الشيخ حفظه الله
تعالى، هو شيخ طريقة، خلاصة الكلام يعني رضوان هذا شيخ طريقة، والإخوة بتقول أن الشرباجي كان يقول هذا أعلم أهل الأرض بالعقيد. رضواني الشرباجي هذا كان طبعا بعد ما فتح رضواني قناته وكذا، وكان يريد أن يأتيها، فاجتمعت معه وكان في السندباط، قلت له لا تذهب إلى هذه القناة، فقال لي هذا الشرباجي، أخذت ورقة عريضة ورق وأخذت قلما، كنت أنا في غرفة وحدنا، طبعا دي كان بقى الكلام بقى لازم أن يطلع يعني الآن، واخد بالك يا راجل بقى أننا معجب برأي معاند. فقلت له الرضواني إليك المجمل ثم التفصيل، الرضواني شيخ طريقة باختصار هذا العنوان، إليك التفصيل بقى. فصلت له الرضواني وقعد الرضواني وكذا، وحينما كنت عائدا أنا وهو من عند من الإسكندرية ذات مرة، أضفت إليه أيضا كلاما في الرضواني، ما قال لي رضواني أعلم أهل الأرض العقيدة، ما ناقشني في مسألة من هذه المسائل، اللهم إلا في مسألة الاشتقاق من الإيه من الفعل، لأنه أيضا رضوان علمه من هذه مسألة يعني إجماعية، مش حاجة اسمها اشتقاق مطلقا وده يبقى كلام أهل البدع وكلام أهل الهواء وإلى آخره، والمسألة الاشتقاق من الأفعال فيها تفصيل عند أهل العلم، فيها تفصيل عند أهل العلم في من يقول بعد من اشتقاق، وهذا أيضا رفع هذه المسألة ابن حزم لا تؤخذ من أي فعل، وفي من يقول الأفعال الحسنة اللي هي مبنى على الكمال المطلق من كل وجه هذا تؤخذ منه الأسماء، وهذا عليه جماعات من السلف، وفي من يقول مطلق الأفعال حتى ولو كانت الأفعال غير حسنة، وهذا أيضا منسوب لبعض السلف ولكنه قول إيه قول ضعيف. هذا التفصيل موجود وليس إنه لكن فالاشتقاق لابد أن نتصور كلام السلف فيه رحمهم الله تعالى، ثم نفرق أيضا بين الاشتقاق الذي هو جائز عند الجميع، الذي بمعنى أن أسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة من صفات الحسن والكمال، فهي ليست جامدة وإنما تتضمن صفات الكمال والجلال، فهذا الاشتقاق كل يقول به. أما الاشتقاق من مسألة الأفعال فمن السلف من قال ومن السلف من قال بخلاف إيه بخلاف هذا. يقول قلت من اللغة العربية عجزت عن وصف الإخوان، وقلت من هناك أكثر من كلمة كفر نرجو التوضيح لكي لا يختلط. مش فاهم أنا يعني، مش فاهم اللي مختلط عليه هذا الكلام إيه يعني، مش فاهم أنا. بنقول هو بيقول نقلا عن أحد إن اللغة العربية عجزت أن تجد كلمة أعظم من كلمة كفر تعبر عن قبح الإخوان، إحنا بنقول له اللغة العربية فيها أعلى ما يكون من أوصاف اللي هي الكفر، اللي هي الكفر، هل اللغة العربية عجزت عن ذلك؟ ما عجزت، ومع ذلك هل أنت بذلك تكفر الإخوان؟ لأن معنى كلامك كذا أنك تكفر الإخوان، بل تجعل الإخوان على رأس الكفار قبل فرعون، فلغتنا التي نطق بها القرآن عبرت عن كفر فرعون وعن كفر قارون وعبرت عن كفر هامان وعبرت عن كفر هؤلاء، أتعجز أن تعبر عن الإخوان لو كنت أنت تكفرهم؟ وهل تكفرهم بهذا؟ هل الإخوان عندك كفار؟ ولو كانوا عندك كفارا يبقى عندنا لفظة الكفر، لو كانوا يعني عندك كفار، هذا قصدنا يعني، وإحنا بينا هذا كثيرا. طيب أكمل. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى المحور الثالث الحذر من البغي والتأويل، أحذركم وأحذر جميع المسلمين من البغي والتأويل لأنهما الأساس في الفرقة والفتنة والبغضاء بين أفراد الأمة الإسلامية، ويجب السمع والطاعة لولي الأمر ما في ذلك من سد للذرائع. وبعد فيا أيها الإخوان،
فإن للمؤمنين سمات عليهم أن يتفلقوا بها وهي.
يبقى إذن هذه بين يدي هذه الرسالة في سمات المؤمنين وضع الشيخ هذه القواعد الثلاثة العظيمة جدا جدا جدا. القاعدة الأولى قاعدة الرجوع إلى أهل العلم الراسخين، القاعدة الثانية أن المجلس الإسلامي للعبادة والعلم، القاعدة الثالثة الحذر من البغي والتأويل. هذه قواعد عظيمة ربانية. نعم.
السمة الأولى الابتعاد عن الغضب والاستعجال، إن المرء إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يدرك الصواب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث إن هذا الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، فالغضب ومثله الحال التي تطلق الذهن وينفعل معها المرء لا ينبغي له، بل هو منهي أن يقضي في المسائل العلمية وهو على هذا النحو من الغضب. فإذا كان القاضي كذلك في مسألة بين متخاصمين فإن الكلام في المسائل العملية أبلغ، وإن الكلام في المسائل التي تهم الأمة حينئذ أبلغ. ولهذا كان من سمة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام أنهم لم يستعجلوا حين استعجل الناس فيما ليس لهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في وصف الصحابة والتابعين عليكم بآثارهم فإنهم على علم وقفوا وببصر الناس من كفوا.
نعم، تعالى الغضب والاستعجال، لأن الاستعجال هذا يورط الأمة ورطا عظيما. الاستعجال في الفتاوى والاستعجال في التصور، تصور ينبغي الإنسان أن يتريث ويتأنى، فإن المسائل في أوقات الفتن قد تتشابه وقد تتشابك، فلا بد أن تتريث في التوصيف، ثم تتريث أيضا في وضع العلاج، وأن تنتقي الكلمات التي تعبر التعبير الصائب الذي لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أكثر من وجه. فعند الفتن لابد أن توضع النقاط على الحروف. فاحذر الغضب واحذر الاستعجال. احذر الغضب فتغضب من شخص فتعتدي وتظلم، تغضب من حاكم فعل فيك كيت وكيت فتغير منهجك من أجل ذلك. فأئمة السنة قرروا منهج السنة مهما تعرضوا من أزمات كانوا يقررون هذا المنهج الرباني. فاحذر الاستعجال واحذر الغضب، فإن الاستعجال قد يؤدي إلى ما يؤدي، والإنسان لو تريث قد يندم. عائشة رضي الله عنها الصديقة بن صديق فقيهة الأمة وعالمة الأمة مع فقهها وعلمها وكذا، عائشة ماذا قالت في آخر عمرها يا أخوان؟ لقد كانت تبكي حتى تبل خمارها من البكاء. ليه؟ ودت أنها لو لم تكن قد خرجت، مع أنها خرجت ليراها الناس فينكفوا. ولهذا قالت ابن عمر ما منعك يا أبا عبد الرحمن أن تمنعني، أو كما قالت رضي الله عنها. يعني معنى ذلك إنسان قد يظهر له رأي اليوم أو يظهر له مسلك اليوم قد يندم عنه غدا. لهذا الإنسان مهما كان فيحاول أن يتريث ويحاول أن يثبت. بل إن علي رضي الله عنه ورد أنه كان يقول لو أنه كان ترك هذا الأمر لكان أفضل وكان خير. ولهذا كان من رأي الحسن، شوف كم انتفعت الأمة بالحسن يا أخوان، كم انتفعت الأمة. تعرفوا انتفاع الأمة بالحسن ليه؟ لأنه تجنب الغضب والاستعجال. ما غضب لأن أباه قتل فكان لابد أن يواصل القتال مع جندي علي رضي الله عنه ولا يترك الأمر لمعاوية، لكنه رضي الله عنه تحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. النبي على المنبر وهو يحمل حسن على ذراعه يخبر الأمة أن الصغير اللي ترون هذا سيد من سادات المسلمين، سيأتي يوم يكون سيدا يفصل الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتنازل الحسن والأمر صعب. والله العظيم أنت الوقتي لو تتنازل عن الهاتف اللي معاك لأخيك صعبة. هاتف مش بقى أبو قتل ودارت معارك وانت معاك جيش عرمرم، ها جيش عرمرم بسهولة جدا 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 تتنازل لمعاوية في عام سمي بعام الجماعة. الغضب والاستعجال خطر عظيم، والأمور لابد أن توزن، ولابد أن يراعى فيها السنة والرجوع إلى الكبار والراسخين والتدقيق حتى لا تتورط الأمة بكلامك. شوف الصحابة لما أمر عليهم النبي رجلا وأصاهم، من أطاع الأمير فقد أطاعني، فالرجل ماذا صنع؟ أوقد نارا وأمرهم بالدخول فيها، وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ادخلوا يلا النار. قالوا احنا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نعذب في النار ولا ننجو من النار، فأبوا. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. استعجال ليه؟ لأن أنت عندك نص يمنع من ذلك، كيف تدخل أنت حتى لو كان الأمير؟ إنما الطاعة في المعروف، لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، يعني هذا من باب الوعيد. فإذا عدم الاستعجال، عدم الغضب. نعم، أنت كنت عايز تقول إيه يا مريم؟ تسألني. يعني هو طبعا مش حفظ بالذهن، لكن كدراسة بس ما أظن هذه أزوم، هذه فيها مبالغة. أما هو الاطلاع علي وبحثها ومدرستها، هذا رجل مكتبة، هذا رجل ما عنده المكتبة، أخبر الناس بكلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن الدعوة صالح الشيخ فيما نعلم. هو يمكن أكبر مني 6 سنوات، يعني هو تقريبا مولد 58 تقريبا، تقريبا 58 أو 59 تقريبا 58 يبقى كم؟ 58 يبقى كم؟ يعني الوقت كم؟ زي أخونا حسن البنوبي كده، عمره زي حسن. شو بقى هو من كم بقى؟ من 1415 تقريبا 16 كان بيشرح الطحاوية والوسطية وكتب الشيخ، ومن قبلها أيضا كان له مجالس. يعني أنا 1412 كان الشيخ صالح بيجينا ونروح له. بقى 1412 يعني يبقى كام كلوم؟ لا ده كام ده يبقى ألف قبل 1412. 1412 كان عنده كم سنة بقى؟ يعني اخصم دلوقتي من 56 سنة، اخصم 24 من 56 كام؟ يبقى كام؟ لا من 56 اخصم 24 بكام؟ 32 سنة. يوم انا سافرت كان هو 32 سنة تقريبا، 32 سنة كان هو 32 سنة. نعم. اي نعم.
قال حفظه الله تعالى: السمة الثانية التأني بالكتية ودفعها إلى أهلها، إن الصحابة رضي الله عنهم تدافعوا الكتية لأنهم على علم وقفوا، وتدافعوا الكتية في مسائل يسيرة، فكيف إذا جاءت المسائل الكبيرة العظيمة فهل يكون من منهجهم الإسراع بالكتية والإسراع بالكلام؟ الجواب: ليس هذا من شأنهم، لأنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. البصر مراد به البصيرة التي قال الله جل وعلا فيها آمرا نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة للقلب كالبصر للعين، ويعاوض بينهما في الاستعمال. قال:
هذه فائدة طيبة. البصيرة خاصة بالقلب كما أن البصر خاص بالعين، فالبصيرة للقلب كالبصر للعين، هذه فائدة طيبة. نعم.
قال: وببصر الناس من كفوا، فحين كفوا في زمن الفتن، في زمن قتل عثمان رضي الله عنه، وفي زمن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وحين كفوا من الفتن لما حصل ما حصل، إنهم ببصر الناس من كفوا. هناك ناس نفاذ
حين
كفوا، وليس الكف عجزا أو هربا، وإنما هو طلب للسلامة حين يلقى الناس ربهم جل وعلا. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه الآية تبين شدة فصل القول بأن هذا حلال وهذا حرام، لأن المرء لا يلزم بموافقة حكم الله جل وعلا في المسائل الاختلافية أو في المسائل المجتهد فيها. وقد كان منهج السلف في هذه المسائل هي الورع والاحتياط للدين، فلا يقولون هذا حلال إلا لما اتضح دليله من أدلة الشرع، ولا يقولون هذا حرام إلا إذا اتضح دليله. وقال تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. قال العلماء في تفسير هذه الآية: كفى بهذه الآية زاجرة بليغا عن التجوز فيما يسأل من الأحكام، وكفى بها باعثة على وجود الاحتياط في الأحكام، وإلا يقول أحد في شيء هذا جائز وهذا غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان.
ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة فلم يجب فيها قال أدري، قال السائل هذه مسألة قليلة بسيطة يا إمام، فغضب الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال ليس شيء في العلم قليل أو سهل. ثم تلقى قول الله عز وجل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم ما في حاجة اسمها خفيف، العلم ثقيل يا أخوان، ثقيل لأنك مخبر عن رب العالمين وعن رسوله الأمين فصعب. ولا تقول لما تصف ولسيتكم الكذب هذا حلم وهذا حرام لتفترى على الكذب، لا لا، إذا كان يحرم البغي والافتراء على خلق الله فكيف على الله وعلى رسوله؟ ولذا كان من أعظم الذنوب وأن تقول عليه ما لا تعلمون، وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإمام مالك سئل كثيرا فقال لا أدري، ويذكرون عن شيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه سأله سائل مسألة فقال لا أدري، قال أنت ابن باز ولا تدري؟ فقال الشيخ نعم أنا ابن باز لا أدري، أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري. نعم، وكثير في دروس الشيخ كان يقول هذه المسألة تحتاج تأمل، تحتاج إلى بحث، وكان الإخوة يقوم ببحثها ثم يقرؤون عليه في الدرس الذي بعد ذلك، سواء مسألة حديثية مسألة كذا، وكانت الكتب موجودة في درس الشيخ، كتب اللغة وكتب الرجال في درس الشيخ دائما موجودة، وفي إخوة مخصوصون، هذا معه التهذيب، هذا معه خلاصة الكمال، هذا معه المعاجم في درس الشيخ، أي مسألة نحتاج لفظة لغوية مباشرة، وسبحان الله إخوة مهرة جدا في لحظة ما شاء الله تبارك الله. نعم، لا هم سعوديين بس كان فيهم مصر واحد بس أسود اللي هو أخ من السعود تقريبا، بس أنا ما أدري اسمه الآن، حتى كان يضحك عليه لو هم عندهم عيب جدا جدا مسألة السأدية، سأدية يعني مثلا تقول ثم ومثلا يعني مسالب ولا مشكلة السأدية، لأن الولد أصلا بيولد على السأدية، الساء والظاء معروف، ولذا تجد عندهم لا تضرب فلان كذا ولا الضالين، هم عندهم يعني لسان ده أساس فيهم، فطبعا عشان تقول مثلا ثلاثة واخد بالك، فجاء ثلاثة أشخاص ولا جاء مش عارف ايه، فكان الاخ هذا على مصريته، طبعا احنا عندنا العكس بقى، مفيش حد بيطلع لسانه ابدا الا مثلا اخ تعود بقى هذا الامر، فكان هو يجي يقرا على الشيخ، كان هو معاه كراسه الكمال، فكان ياتي يقرا على الشيخ، فكان بقى ايه دائما يقرا بهكذا الساء ديت معدومه، فكانوا يضحكون عليه. نعم، الشيخ كان رحيم. نعم،
ومن لم يوقن
ما ادري عن اسمه ما اسمه. نعم،
ومن لم يوقن فليتق الله وليصمر، والا فهو مفتر على الله عز وجل. وقوله تعالى قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، وقوله من شديد الوعيد، وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسال ما يسال عنه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى بغير علم كان اسمه على من اتاه، وينبغي على المرء ان يظهر لنفسه ان يعرض دينه للخطر
أن يعرض دينه
للخطر، وأن يعرض حسناته للذهاب بذنب يحبطه في الأمة. ولا السمة الثالثة الرفق والأناس والحلم.
شوف هذه كلها سمات خطيرة جدا مهمة، فالسمة الأولى الابتعاد عن الغضب والاستعجال، السمة الثانية التأني في الفتية ودفعها إلى أهلها، لا تأتي إلى أحداث الأسنان سفاء الأحلام يفتونك في المسائل، خصوصا مسائل فتن، احذر هذا. ولكن الراسخين تلجأ إلى الراسخين، نعم، المعروفون بالعلم والرسوخ والهدوء وعدم المحاباة ولا المجاملة، نعم، ولا تضيع الأمة. قال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فما بالك بالدين والعلم والفتية إذا كان الله عز وجل نهى الرجل أن يأتي السفيه بالمال لأنه لا يحسن التصرف فيه، وغاية ما فيه فساد بعض مالك، فكيف بأمة تتحرك بناء على فتواك؟
نعم.
السمة الثالثة الرفق والأناة والحلم. إن من سمات الصحابة رضوان الله عليهم الأخذ بما يحب الله جل وعلا ويرضاه، ومن ذلك الرفق والأناة والحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا يندع من شيء إلا شانة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من يحرم الرفق يحرم الخيرا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
نعم، الرفق والأناة والحلم وعدم العجلة. نعم، والرفق أيضا هو اختيار الأرفق بالأمة ما لم يكن معصية. فليس العالم ولا الإمام يشددان على الأمة، بل يرفقان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأمته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، أظن في غزوة هوازن أو كذا لما أمرهم بالارتحال وعدم المواجهة، وأيضا في الخندق لما جمع سعد بن معاذ وأظن سعد بن عبادة وأشار عليهما بأن نعطي بعض ثمار المدينة لبعض القبائل حتى ترجع ويفك هذا الحصار وتتفكك كل القوة. فقالوا له: يا رسول الله، هذا شيء أمرك الله به أو أنت تأمر به أو تفعله لنا خوفا علينا؟ قال: بل شيء أفعله لكم. قالوا: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا لنعطيهم ثمارنا إلا بيعا أو قرة، يعني ضيافة، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وكرمنا بك نعطيهم ثمارنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف يا رسول الله. فكان النبي يرفق بالأمة، والعالم أيضا يرفق بالأمة. العالم لا يعطي الفتاوى التي يفجر بها الشباب وأنفسهم ويدخلون في أنفاق مظلمة، لا، إنما العالم يرفق بالأمة ويأمر بالصبر ويأمر بالتأني. ولهذا الحسن بن صالح الحسن البصري رحمه الله لما جاءوا قوم يريدون الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي فأمرهم بالصبر وقال لهم: أيها الناس، إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله، وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسلافكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا وهو خير، فاصبروا حتى يأتي الله بأمره. فأمرهم بالصبر. ولهذا لما خرجوا من عنده قالوا، لما كانوا يقولون أول ما دخلوا: يا أبا سعيد وكذا، لما خرجوا من عنده حينما لم يوافقهم على هذا قال: انظروا إلى هذا العلج، يعني غير العربي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السمة الرابعة اجتماع الكلمة عند الفتن.
ولهذا ورد أن الحسن أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه تحديثه الحجاج بحديث العرانيين الذين ثمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وكذا، فكان يقول: يعني لو لم تحدثه ما كان أفضل، لو لم تحدث الحجاج، الحجاج سفاك للدماء، قد يأخذ هذا الحديث وينزله حسب ما يريد. نعم. وأيضا أحمد رحمه الله لما جاء وطلب منه الخروج قال: هذا خلاف الآثار، ثم قال: الدماء الدماء. فالعلماء الأكابر سادات الأمة لا يدخلون الأمة في فتن، إنما يدعون دائما إلى الصبر وإلى الحلم، حتى إذا كان السيف الناصر الذي يوافق الكتاب الهادي وكان الجهاد المشروع، فإذا بهم أبرز وأسبق من يكون إلى هذا الجهاد المشروع. نعم.
قال: من سمة السلف لمن درس منهجهم في القرن الأول حين كثر الخلاف وكثرة الفتن أنهم يأمرون بالاجتماع وينهون عن الافتراق. وقد قرر أهل العلم أن الاجتماع نوعان: الاجتماع في الدين، والاجتماع على ولي الأمر. والافتراق نوعان: افتراق في الدين وافتراق في الجماعة. والله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حض على الاجتماع والجماعة بقوله: تتفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. قال أهل العلم معنى الجماعة هنا ما يشمل الاجتماع في الدين والاجتماع على من ولاه الله الأمر من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا ظاهر بين في أن منهج الأئمة الحرص على الجماعة، حتى أنه لما ظهر القول بخلق القرآن وحصل من الناس ما حصل من التصارع إلى نشر هذا القول ودعا إليه ولي الأمر في ذلك الزمان، قال أحد طلاب الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة له: ألا ترى ما الناس فيه؟ ألا تقول قولا يغير الله به ما فعل؟ كأنه يشير إلى ما فعل ولاة الأمر أو ما هو مشهور. فجعل الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن ذلك وينفض يديه شديدا ويقول: إياكم والدماء، إياكم والدماء.
نعم، هذا الذي يحرص فعلا على أنه ما يكون في دماء، مش ينزل الأمة إلى الميادين ثم يقول بعد ذلك الدماء، دماء المصريين. ومن الذي أنزل الناس إلى الشوارع؟ ولو ما ينزلوا الشوارع يتنزهون، ينزلوا الشوارع. إذن ما في البلوتوف والحرق والنهب والسرقة وغير ذلك. نعم، يعني هذه دعوة فيها تناقض. يعني كيف تفتي الناس بنزول إلى الشوارع ثم تفتي الناس بالهدوء وعدم رقة الدماء؟ كيف هذا؟ هذا كالذي يأتي بامرأة حسناء عارية ويأتي بشاب يتفتق قوة ويدخلهما غرفة ثم يغلق عليهما الباب ويقول: احذروا فتنة النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على رجال من النساء، سأتيكم صباحا. تماما، والله يا إخوان، والله هذا أشد، والله هذا أشد. ينزل الناس الميدان ثم يقول: الدماء، الدماء يا أختي هناء، الدماء ولا هناء؟ ثم يقول: هذا حصل بقدر الله، ثورة نصر حصل، والكفر حصل بقدر الله، وجميع كل شيء بقدر الله. في شيء يخرج عن قدر الله؟ يعني الدليل على جواز الثورة أنا بقدر الله، أنا بقدر الله، هذا استدلال بالقدر على المعاصي. سيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم،
لأنه يعلم أن شدة الافتراق تسبب في نهاية الافتراق في الأبدان، ثم وقع ما يخشى منه من سفك الدماء أو منازعة في الأمر.
واحد لك يعني تبلع على لعل الإمام أحمد حمله على ذلك الجبن، الجبن من هذا، كما يوصف أهل السنة دائما بالجبناء، ما عندكم إقدام. لا، لو كان أحمد رحمه الله تعالى جبانا لما وقف يواجه دولة في اعتقاد كامل، لكن مواجهة شرعية، ولو قتل ضرب صبر. كان أحمد يضرب حتى يغمى عليه، فلما يفق يقولون: ها ماذا تقول؟ يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله وبشيء من سنة رسول الله أقول به. يعودون إلى ضرب. هذا هو البطل القوي، ليس الذي يتلون. ولهذا لما خل بمجلس: إنكم تقولون هذا جبنا أو كذا أو كما قال السائل له، فماذا قال؟ قال: نحن لسنا جبناء ولا شيء، نحن اعتقدنا شيئا فقلناه، وأما أنت اعتقدت شيئا فلم تقل به. نعم،
ويتحتم على الأمة الإسلامية أن تعي تماما ما بينه الكتاب وكذلك السنة، أن أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وضرب بعضهم بعضا، لا لنقص العلم عندهم بل من البغي والتأويل. قال الله جل وعلا:
يعني عندهم علم لكن عندهم بغي وتأويلات. نعم،
قال الله جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولذلك قال العلماء في كتب العقائد: إن أعظم ما حصل به الافتراق والفتن والبغضاء في هذه الأمة من شيئين: البغي والتأويل. فإذا حصل البغي لأن زاد الناس على ما أذن الله به، أو حصل التأويل بغير مستند شرعي صحيح، وقعت الفتنة والعياذ بالله تعالى.
شوف كلام دقيق، كلام دقيق للشيخ صالح الحقيقة حفظ الله، كلام دقيق. يقول: فإذا حصل البغي بأن زاد الناس على ما أذن الله به، البغي مجاوزة وزيادة على المأذون فيه، أو حصل التأويل بغير مستند شرعي صحيح، وقعت الفتنة. الفتنة تقع به، يا التأويل يا البغي. نعم،
أخ بقى يقول نريد مثالا في الافتراق في الدين. عجيبة هذه. 73 فرق. هذا الافتراق في الدين. 73 افتراق الجهمية في الدين، افتراق المعتزلة في الدين، 73 فرق. نعم. السمة الخامسة السمع والطاعة لولاة الأمور. شوف هذه ببساطة جدا. لو أي شيخ سلفي قالها خلاص كنا استريحنا. لو المشايخ السلفيين قالوا هذا كنا استريح. سمات ايه؟ معدودة. السمة الأولى الابتعاد عن الغضب والاستعجال، الثانية التأنيف الفتية ودفعها إلى أهلها، الثالثة الرفق والأناء والحلم، الخامسة اجتماع الكلمة عند الفتن، اجتماع في الدين واجتماع على ولي الأمر، الخامسة السمع والطاعة لولاة الأمور. شوف نمشي مع السلفيين دول يوم تحفظ الأمة وتعصر بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولمما دلت عليه النصوص وتظاهرت نجوم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم لأن السمع والطاعة أمر عظيم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وقد ذكره إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية في أوائل المسائل مع التوحيد، وذكر التوحيد والنهي عن الشرك فيما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وذكر الاجتماع وعدم الافتراق، وذكر الطاعة.
هذا رد على من يقول بأن ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية. ابن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية ذكر المسألة الثانية بعد الشرك الاجتماع على ولاة الأمور. في ستة الأصول ذكر الأصل الثاني والثالث الاجتماع وعدم التفرق والاجتماع على ولاة الأمور. ذكر أصلين من ستة، وذكر المسألة الثانية بعد الشرك في مسألة التوحيد، وذكر في معتقده. نعم.
وهذا أصل عظيم نقل به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عما كان عليه أهل الجاهلية، ولهذا قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا كانت النهاية في أمر ما هو هذا فإن سب الضرائع الموصلة له واجب شرعا بل من أعظم الواجبات، وينبغي على الأمة التسليم لولي الأمر بالوفاء بالعهد والميثاق، فإذا أخذ ولي الأمر بالعهد والميثاق بينه وبين غير المؤمنين من الكفار أو المشركين فإنه يتحكم إمضاؤها، لأن الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهذا الاستثناء لا يخالف الولاء والبراء لأن القرآن حق كله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية إن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. قال ابن كثير وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. كان في الصلح أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المسلمين فإنه يرجعه إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى المدينة إلى مكة فإن المشركين لا يردوا له إلى المسلمين، وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد والميثاق.
فدل هذا على أن العهود التي يعقدها ولي الأمر أنها العهود والمواثيق ينبغي أن تحترم، ولا يجوز أن تعتدي على دولة ليس بينك وبينها حرب بل بينك وبينها عهد وأمان. ليس لمصري أن يفجر في أمريكا لأن بيننا وبينهم عهد وميثاق، ولا في بلد بيننا وبينهم عهد وميثاق. لا يجوز مشفقة التفجيرات في مصر، لا تجوز، لا ولا في أمريكا لا تجوز، لأنك لا ينبغي أن تفعل هذا حيث إن هناك عهد وميثاق، وهذا افتئات على ولاة الأمور. فهل يجوز التفجيرات في أمريكا في فرنسا؟ الجواب لا يجوز، بل لو نصر استنصرنا إخوان لنا هنا وهناك استنصرون على أن نقاتل قوما بيننا وبينهم ميثاق، فقد قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
فماذا نصنع؟ لا نعتدي عليهم، لكن نقول لهم ارفعوا أيديكم عن إخواننا، هؤلاء إخوان لنا، لا تضربوهم، يقولون هؤلاء فعلوا كيت وكيت، فنصلح أو نفعل كذا. فإذا ما رجع وكانوا ظالمين قلنا خلاص أنتم الآن نقضتم عهد معنا وسنقف مع إخواننا. انظروا للترتيب يا إخوان، بارك الله فيكم. إخوان لنا في بلد، هؤلاء حصل اعتداء من قوم بيننا وبينهم ميثاق عليهم، فهل ننصره مباشرة؟ لا، إلا على القوم بينكم وبينهم ميثاق. لكن هل نترك إخواننا لهم؟ نخاطب هؤلاء نقول لهم لا تفعلوا هذا، لا تعتدوا على إخواننا، عندكم شيء نصلح بينكم، ما في وأصروا على الاعتداء، يبقى إذن نقول أنتم الآن نقضتم هذا العهد ونحن في حل من الذي كان بيننا وبينكم ونقف مع إخواننا. نعم.
قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا عند التكفيريين مش حاجة اسمها وثيق ولا عهود ولا كلام من ده خالص، حتى يقول لك مثلا ممكن يقول لك ايه حكم من الانواع عهودة، ها بيحكم غير منظر الله، طيب وحكم السعودية، ها السعوديون لا يفجرون هنا وهناك، يفجرون ايضا، منهم من يفجر هنا وهناك ويشترك الافتديون على مستوى العالم، سعودي على مصري على ليبي على داغستاني على امريكا على بريطاني على كلهم مع بعض. طبعا هم عندهم حتى حكومة المملكة حكومة كافرة ايضا تحكم غير منزل الله، ليه؟ لانها بتولي امريكا. التكفير موجود موجود والانتقاد موجود موجود. هو علي رضي الله عنه ما كفروه؟ الذي قتل علي قتل فاسقا ولا قتل كافرا؟ الذي قتل عليا لما قتله قتله على انه فاسق ولا قتله على انه كافر؟ طيب كافر بالنص ولا بتأويله هو؟ يا اخي هو لا يعني قتله بالنص، اقصد نص فعلا شرعي يقول بان علي كافر، ولا بتأويله هو للنص؟ تأويله. طب خلاص والتأويل لا ينقطع، فلو جبنا علي بن ابي طالب برضه هو كافر، هيبقى في ناس تقول هو كافر. الرسول نفسه قال ناس اعدل فليس هذه القسمة يردها وجه الله. باب التأويل واسع والتكفير بقى أبوابه كتير. يعني مثلا طيب أنا أحكمكم يا جماعة، أنا حاكم مصر خلاص وأحكم بما أنزل الله، وأنا راجل بقى حاكم مصر يدرس رسائل السلفية ليل نهار، أنت كافر ليه؟ ليه؟ لأنك لا ترى التكفير الحكم غير ما أنزل الله مطلقا، لأنك ستعقد مع ولاء معاهدات وغير ذلك، وهذا من الولاء ومن موالاة الكفار، يبقى انت كافر. ولانك لا تنصر اخوانك في فلسطين وانت بتصالح اليهود وهم بيضربوا اخوانك في فلسطين، يبقى انت كافر. ولما هقفل المعابر نظر الفساد اللي اتي من هنا من هناك، يبقى انت كافر بتضرب الحصار على اخوانك المسلمين. التكفير يعني حساته كتير. هم كفروا بتصدير غزل الى اسرائيل، هيكفرك بكل حاجه. علي بن ابي طالب كفروه رضي الله عنه كفروه، فهذا تاويل فاسد، وهذا فقه عفن اوجده ذو الخويصره اولا لما قال اعدل هذه قسمه لا يراد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا القوم يقرؤون القران لا يجاوز حناجره، نعم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. تعرفون قصة الرجلين اللذين كان يطوفان وهما من الخوارج، فقال أحدهما للآخر القديم يقول للجديد، خارجي القديم يقول للخارجي الجديد، يقول له انظر إلى هذا الجمع ليس فيه أحد يدخل الجنة إلا أنا وأنت. فقال الجديد الخارجي الجديد قال بل هي لك أنت، وهرب وترك. يعني منهج لا يدخل احد الجنه الا انا، لا هي لك انت بس، انت يبقى دي نار مش جنه، هذه جنه الدجال ليست الجنه الحقيقيه، هذه جنه الدجال التي من دخلها كانت نارا. نعم.
قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلما نقبل الدنيه في ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله وانا واثق بوعد الله عليه الصلاه والسلام.
ومسائل الولاء والبراء عظيمة ومهمة، فإذا تكلم فيها أحد من العلماء فإنه يقصد بها ما يشمل عموم أحكامها، لأننا نستدل بالقرآن والسنة، وإن مسائل الولاء والبراء والخوض في العهود والمكاتبات وما يحصل من قضايا كبيرة هي لأهلها وليس لعامة الناس.
نعم، ولهذا الإشتدين دول يشككون يا أخوان، وإحنا في المملكة يقولك ده فهدي ده يهودي أصلا، ده فهدي كذا 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 ده يهودي اصلا مش عارف اصله ايه وفصله ايه وكده يعني، واخد بالك؟ يجي يقولك ايه ده الشيخ، ده الشيخ غانم السبلان صارف، واحد شافه صارف شيك بمليون مش عارف ريال باين، بيصرف شيكات لا مش عارف. هكذا هم اصحاب اشاعات واصحاب ايه، زي اللي يقولك احنا كنا في السجن ومبارك كان زار السجن وما صلاش الجمعه يومها معانا، ده مش عارف مبارك ايه وهكذا، واخد بالك؟ ده واحد راح قال له مش عارف ايه فقال له كذا، هدي دائما يعتمدون على الاشاعات يا اخوان. نعم، ولهذا النبي يقول الا ان تروا يعني تعلموا تفيقنوا كفرا يعني نفسقا بواحا يعني ظاهرا عندكم فيه من الله برهان، يعني مش اجتهاد مجتهد دليل قطعي، حينئذ نتكلم. شوف الشروط بقى، تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم،
وليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع العامة. قال الإمام الشيخ عبد اللطيف،
هذا الشيخ صالح اللي هو بيقول لك بتاع الثورات، هذا الشيخ صالح حفظه الله تعالى. نعم،
قال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وخطوا في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك، والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوه من الجبال لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب.
الله أكبر، ما يتكلم فيها إلا من رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. الله أكبر، الله أكبر. نعم،
كما قال رحمه الله أيضا بعدها، والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن. قال ابن القيم،
شوف، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن. هذا كلام من أعظم ما يكون من بيان، الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وإنزال الأحكام على المعينين، هذا يحتاج إلى فقه عظيم. نعم،
قال ابن القيم في كافية،
أما قال عمر في حاطبه، ماذا قال عمر في حاطب؟ ها، دعني أضرب عنق هذا المنافق. أظن ده حكم مين؟ الملهم المحدث. طيب النبي ماذا قال؟ وافق عمر في هذا؟ قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ليس ردة عن ديني، ولكن كان لكل واحد منكم كيت وكيت وكيت ولا قرابة وكذا تحميه، ولم يكن لي أحد وكذا، فأردت أن تكون لي يد عندهم. ماذا قال النبي؟ ماذا قال النبي؟ قال أرى أن هذا صدق، صدق حاطب، صدق صدق حاطب، فليس حاطب منافقا ولا مرتدا. نعم،
قال ابن القيم في كافيته،
فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم، الإجمالات اللي يقول لك كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، ثم هو على مناهج المعتزلة والخوارج. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخ، وإن فهم منهج أئمة الدعوة متكامل والأخذ به أفضل بما قامت به هذه الدعوة وقامت به الدولة منذ الدولة السعودية الأولى من تحقيق الإسلام بفهم شامل للنصوص، وهذا يطرق لأهل الشأن من ولاة الأمر وأهل العلم لأن هذا هو الحق في هذه المسائل، والعامة لا يمكنهم فهم التفصيل والتبيين في مسائل أقل من ذلك، فكيف في هذه المسائل العظيمة؟
هكلم الحامة في مكتبات الرئيس فلان لما تعاقد مع بريطانيا اصل كان المفروض كده، واصل ما انتش واخد بالك بقى من يوم تصدير الغاز لاسرائيل، اصل كان الوضع، احنا مالنا دخل بهذا. العامه اصلا ما يفهمون مسائل الوضوء والطهاره والتيمم، فضلا ان يفهموا هذه المسائل الكبار. ولهذا من الخطوره بمكان ان يتحول الاعلام الى مناقشه قضايا خطيره في مصير الامه عن طريق شباب ما زال كم 20 سنة، او عن طريق ناس ما لهم ارضية علمية شرعية. هذه مشكلة، مصيبة، تأتي سفيه ليحكم على الامة وللامة. نعم.
ولهذا لم يكن ائمة الدعوة في خطبهم الموجودة يفصلون الكلام في هذه المسائل، لان ذلك كما قال الشيخ عبد اللطيف انما هو لأهل العلم الذين يفتون بموجب ما يعلمون لولي الامر وللناس. السمة السادسة توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين. إن الأهل العلم بالكتاب والسنة منزلة عظيمة لا بد أن ترعى. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص أهل العلم عن سائر المؤمنين.
السمة السادسة توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين. شوف كلام دقيق، الشيخ صالح وضع تيمات دقيقة جدا جدا، لأن العلماء لو زعزعت الثقة فيهم ولو ضربت الثقة فيهم فما بقي إلا الفساد، لأن العلماء هم الذين يقودون الأمة. نعم.
فخص أهل العلم عن سائر المؤمنين.
وهذا الذي يحصل الحزبيون دائما، ألا يجعلوا الثقة في العلماء الكبار ويسحبوا الثقة منهم. نعم.
فخص أهل العلم عن سائر المؤمنين فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم حين يتكلمون أو يعلمون فإنهم ينطلقون من الخشية. ونحن مأمورون بأن
الله أكبر، حين يتكلمون أو يعلمون فإنهم ينطلقون من الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء فيخافون الله، فتجد النصح الصادق واللهجة الصادقة والعلم النافع. نعم.
ونحن مأمورون بأن نصلي لأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل جاهلية. وقد قال أهل العلم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
وقد قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشارح الطحاوية وجماعة لم يكن الصحابة يريدون القتال، وإنما وجدوا أنفسهم يتقاتلون بسعي الخوارج فيما بين الأطراف. وعلى الأئمة والخطباء وكل طلاب العلم أن يأخذوا العبرة من قصص الصادقين وأن يقرأوا التاريخ بعناية تامة. قال الله جل وعلا في الحث على الاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني في قصص الأنبياء السالفين، وتاريخ الأمم الخالية فيه عبرة. ومن أعظم العبر أن يذكر في كيفية حصول القتال بين الصحابة رضوان الله عليهم، كيف حدثت الفتنة وما مبعثها. قتل عثمان رضي الله عنه، قتل عثمان رضي الله عنه كان بسبب النقمة عليه في أمور المال والولاية التي ولاها، وصار بسببها الخوارج فحصل ما حصل، وإنما فعلوا ذلك بالتأويل ولم يكونوا يفعلون الدين، ولكنهم تأولوا على خلاف منهج الصحابة. والذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنه،
كيف حدثت الفتنة وما بعثها؟
والذي حصل بين علي ومعاوية،
كيف حدثت الفتنة وما بعثها؟ قتل عثمان رضي الله عنه كان بسبب
النقمة عليه في أمور المال والولاية التي ولاها،
هذا الذي استغله الخوارج. لماذا قتل عثمان؟ بهذا التأليب وذكر مثالب السلاطين، ذكر مثالب عثمان في نظرهم هم، هذا عثمان يولي أقاربه، هذا عثمان يخوض في الأموال، هذا عثمان حرق المصاحف، هذا عثمان كيت وكيت، والنفوس الضعيفة تتشرب مثل هذا. نعم. هذا عثمان فر يوم أحد، هذا عثمان لم يشهد بدرا. نعم.
فقد صار بسببها الخوارج فحصل ما حصل، وإنما فعل ذلك بالتأويل ولم يكونوا يكرهون الدين، ولكنهم تأولوا على خلاف منهج الصحابة. والذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من القتال لم يكن يريدانه، ودخلت عائشة رضي الله عنها في ذلك ولم ترد إلا الصلح.
نعم.
السمة السابعة: الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة. من قرأ كتب التاريخ وجد أن الفتن إذا ظهرت فأول ما يلجأ إليه الناس الذين اشتبهت عليهم الأمور هو أن يطعنوا في أهل العلم وسارعوا في ذلك، وهذا ما لا يحمل.
نعم، يعني من قرأ كتب التاريخ وجد أن الفتن إذا ظهرت فأول ما يلجأ إلى الناس الطعن في العلماء، هذا أول شيء، الطعن في العلماء. ليه؟ لأنهم إذا فصلوا بين الناس وبين علمائهم تسنى لهم اصطيادهم. ولهذا تجد الناس اليوم يطعنون في الدين، اليوم يطعنون في الدين وصلاحية أو وجوب حكم الله سبحانه وتعالى وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس بسبب ماذا؟ بسبب أفعال هؤلاء الإخوان والسلفيين وكذا وكذا، فيأخذها ضعاف النفوس بل وزنادقة وربما ملاحدة يأخذون هذا الكلام ثم يطعنون في الدين ويقولون هذا هو الدين. تريدون أن يحكمكم الإخوان؟ يعني إذن اهرب من حكم الدين زي ما تهرب من حكم الإخوان، لأن حكم الإخوان هو ده حكم الدين، لن تجد إلا هذا، هذا هو الدين يا جماعة. ده إخوان مش دين، الدين شيء آخر. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، الرحمة ومراعاة اليهود والنصارى، مراعاة هؤلاء ولأنهم لا يظلمون، والتعايش هذا موجود في الإسلام، موجود مع تحقيق العقيدة والفواصل في الولاء والبراء. نعم.
ولو هذا ما حصل من الخوارج مع علماء الصحابة، وهذا ما حصل من أهل البغي لما استبيحت المدينة المنورة وضربت مكة المكرمة بالمنجنيق، إلى غير ذلك مما حصل في أزمنة كثيرة. وقد صفحت كتب الجرح والتعديل في من يرى السيف في الأمة، وهذا ظاهر بين، وأن الذي يرى السيف في الأمة يكون من وسيلته أن يطعن في من يرجع إليه المسلمون كي لا يرجعون إليه.
كي لا يرجعوا إليه. أحمد، طيب هذا يرد على من يقول بأن الخروج إنما خروج بالسيف، بالسيف فقط، ليس الخروج بالكلمة خروج، وهذا كلام باطل. فإن الخروج يكون بالكلمة ويكون الخروج بالسيف، وهل السيف يتحرك إلا بالكلمة؟ في واحد قام من نومه فأمسك بسيفه، الخروج يكون بالكلمة. ولذا أول خروج حصل في الأمة كان الخروج بالكلمة، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فليس هذه قسمة يراد بها إيه؟ وجه الله عز وجل. اعدل، هذه ليست قسمة يراد بها وجه الله. فقال: يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن ولا يجاوز حاجرهم، الأمة الخوارج. فكان أول خروج بالكلمة، ولهذا صنف أهل السنة والجماعة الخوارج القعدية، الخوارج القعدية. يعني ايه الخوارج القعدية؟ خوارج قعدية يعني هؤلاء الذين يزيدون الخروج ولا يقاتلون بسيوفهم، ما يقاتلون بسيف لكنهم يزيدون الخروج. نعم.
ولا يلزم ان كل من طعن فانه
عمران بن حطان، واحد يقول واحد يقول اسكت، لازم انا لو اقف الدرس، حاجه عجيبه فيكم والله. فنقول الخوارج القعدي، عمران بن حطان تزوج امراه من الخوارج القعدي، من الخوارج، فصار خارجي، فصار خارجيا. نعم. فالخوارج القعدي، فالخوارج القاعدة هم الذين يزيدون الخروج ولكنهم ايه؟ ولكنهم لا يقاتلون بسيوفهم. ولهذا لما تكلم الذهبي في الحسن بن صالح قال: إمام لولا تلبسه ببدعة. ثم قال: وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، لم يقاتل بسيفه أبدا. نعم.
ولا يلزم أن كل من طعن فإنه يرى السيف، ولكن يحذر ممن رأى السيف طعن. ولا يلزم أنه من طعن فإنه يرى السيف، لأنه قد يطعن لتأويل، وقد يطعن لنقص في العلم ونحو ذلك.
ولا يلزم أنه من طعن فإنه يرى السيف لأنه من يطعن تأويل وقد يطعن نقص في العلم ونحو ذلك. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
مسألة شوفوا ده مسألة مهمة جدا. الإعلام احذر أن تتقي أخبارك ومعلوماتك من الإعلام، فإنه إنما يسخر لخدمة أهداف وأغراض معينة. نعم.
فالتأثر بذلك والركوع إلى الإعلام والإقبال عليه وكأنه منقول بالتواتر أو بنقل العدل الصفة المصدق عن مثله، وهذا ليس من منهج العقلاء ولا من طريق الفضلاء. ومعلوم أن منهج هذه البلد هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما درجت عليه الدعوة التجديدية، دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورحم من آواه ومن نصره وأيده. وهذه الدعوة لم تقم من فراغ، وإنما أسست على الفقه في الكتاب والسنة. فالفقه في هذه الدعوة أن يؤخذ بكلام علمائها ومنهجهم، وهم متواصلون ولله الحمد من وقت الإمام المجدد إلى هذا الوقت، نقله الحاضر من الماضي بفقه وبصيرة.
نعم.
السمة التاسعة،
بهذا بعد في سمة هذه الأمة عند توثيق الأخبار
رباه القرآن على ذلك: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الأمة تربت على توثيق الأخبار، هذه الأمة تربت على أن لا تقبل كلام أي أحد بل كلام الثقات. ولهذا أول منهج في التلقي في مثل هذا وضع في الأمة في عصرها كان عنوانها كذا: سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد نقال من شاء ما شاء. لا بد إسناد هذا الكلام، من إسناد كاذب يرد، إسناد ثقة يقبل. فلا نقبل أي كلام بل نقبل كلام الثقات، كلام الصدق. فلا نقبل أخبارا إلا موثقة. نعم.
السمة التاسعة: الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد، إن الجهاد من سبيل الله جل وعلا، لتكون كلمة الله هي العليا أمر نافذ شرعي دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة ودون في كتب العقائد. لكن الجهاد كغيره من مسائل هذا الدين له شروط وأركان وواجبات وله أحكام تفصيلية أدخلت في كتب الجهاد وأبوابه من كتب الفقه أو الكتب المستقلة. فالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أحكام الشريعة لا يعني أنه ليس لها شروط. إذا كان الأمر كذلك فإن أول أحكام الجهاد وأول شروطه أن الذي يدعو إلى الجهاد هو ولي الأمر.
شوف الشيخ صالح مركز، كما قلت لكم الشيخ ما شاء الله عارف بواقع هؤلاء، ولهذا يضع الأمور ويعالج الأمور في نصابها ويعالجها بحكمة وسلفية. فتكلم عن باب الجهاد، باب ولاة الأمور وباب الجهاد وباب الإعلام. باب الجهاد باب الجهاد الذي يستغله هؤلاء الشباب المتحمسون ويغرون الشباب بالجهاد في سبيل الله، وليس كذلك إنما في سبيل الشيطان. فيقول: الجهاد عبادة جليلة، وهذا من أحكام الشريعة كالصلاة والصوم وكذا. ليس معنى أن الله فرض الصوم يعني فرضه بلا شرط، أو فرض الصلاة يعني فرضه بلا شرط. فكل مفروض له شروط، فمن شروط الجهاد المفروض ولي الأمر. ولهذا إذا ذكر الجهاد ذكرت الدولة مباشرة، ذكر جهاد يبقى فيه دولة وفي ولي أمر. ولا فرق بين أن يكون هذا في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع، فجهاد الدفع والطلب كل منهما لابد فيه من إذن ولي الأمر. لكن لو دهم العدو أرضا ولم يعد هناك استطاع إلى أن نرجع إلى ولي الأمر فليدفع كل واحد منا. ليست في كل صور جهاد الدفع يلزم لا نرجع إلى ولي الأمر، لا نرجع إلى ولي الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد، في المدينة في أحد، لما جاء هؤلاء وأرادوا النبي في أحد، كان هذا جهاد دفع ولا جهاد طلب؟ كان جهاد دفع، ومع ذلك رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الخندق لما أتوا إلى المدينة في الخندق، كان هذا جهاد طلب ولا جهاد دفع؟ جهاد دفع، نعم، ومع ذلك رجعوا إلى الإمام. فلا بد من الإمام، كلمة جهاد تساوي الإمام. أما الاستدلال بقى بقصة أبي بصير وكذا، وأنه كان يفعل أشياء ولا يرجع إلى النبي، لأن أبا بصير وأبا جندل وغيرهما لم يكون في دولة الإسلام، إنما ردهما النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي كان بينهما بين المشركين في صلح الحديبية. يبقى ليس في دولة الإمام. نعم.
وليس لأحد من الناس أن يفتئتوا على ولي الأمر الدعوة.
أن يفتئتوا يا أحمد، أن يفتئتوا بالواو، أن يفتر هي أن يفتئت، وليس لأحد من الناس أن يفتئتوا دعاد إلى الناس، وأن يفتئتوا دعاد لأحد. نعم.
وهذا ظاهر بدليل من القرآن والسنة ومن إجماع أهل السنة والجماعة.
نعم.
من كلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، وإجماع أهل السنة والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل إمام بدر أو فاجر. وقولهم مع كل إمام يعني أنه لا بد للجهاد من راية تحت إمام يسمع له ويطاع ويقول له الأمر. ومما يدل على ذلك قول جمع من مشايخ الدعوة في نصيحة عامة وجهوها إلى الناس في وقت يشابه هذا الوقت، منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ سعد بن محمد بن عطير، والشيخ عبد الله العنقري، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ محمد بن إبراهيم،
ذكروا في نصيحته بعد سياق النصوص التي على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، قالوا ما نصه وإذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، أن المصالح الدينية والدنيوية لم تضام لها إلا بالإمامة والجماعة. تبين أن الخروج على طاعة ولي الأمر والاتئات عليه بغزو أو بغيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا منهج متكامل يجب علينا أن نرعاه، لأن أهل العلم وولاة الأمر أدرى بما يكون بعد الإذن بالجهاد. ليس الأمر أن تقول نعم ولكن ما الذي يكون بعده، وليس الأمر أن تقول لا ولكن ما الذي يكون بعده، وهذا إنما يراعى فيه ضرب المفاسد وتحصيل المصالح كما جاء في الشريعة.
نعم، لأن ولي الأمر هو الذي يعرف هذه الأمور ويقدرها، وهو الذي له المعاهدات والمصالحات، وهو الذي عنده الجيوش، والذي عنده الجيوش. ولذا أذكر ولعلكم تذكرون معي مرة أن دعا الرئيس السابق مرسي إلى الجهاد في سوريا، كان معه بعض المشايخ هؤلاء، وقالوا الجهاد وفتح باب الجهاد وكذا وكذا، وجاء بعض الإخوة وقالوا هذا هو السلطان دعا إلى الجهاد، فهل يجوز لأحدنا الآن أن يخرج الجهاد في سوريا أو كذا أو كذا وقد أذن السلطان إذنا عاما؟ قلنا بأن السلطان دعا إلى الجهاد، والذي يدعو الجهاد جزاه الله خير، هو عارف شروطه وعارف أموره وعارف هيجاهد مع من ضد من أو كذا وكذا، ومعه دولته معه جيشه، فإذا كان هو يدعو إلى الجهاد فحي هذا على الجهاد، يأخذ دولته ويأخذ جيشه ويأخذ المدربين ويجاهد. إنما هو ليس قصد رئيس أن أذهب أنا إلى الجهاد، أنا ما أعرف الأسلحة هذه كيف يضرب بها، ولا أعرف أنا مع من أجاهد، دعوة الجهاد وخلاص، دعوة الجهاد أعرف فين بأنا وأنا لم أدرب، عندنا دولة عندنا جيش، فإذا دعا الجهاد فليأخذ الدولة وليأخذ الجيش وليذهب إلى هذا، إذا عينني معه فسأخرج معه. نعم، فالشاهد أن أمور الجهاد إنما يخاطب بها الدولة، يخاطب بها الإمام، فإذا رأى الإمام الجهاد فهو الذي يجاهد، وإذا رأى الإمام أن المسلمين بهم ضعف خلاص مو بلازم يعني دائما الجهاد الجهاد الجهاد، قد يرى المصالحة كما رأى النبي في الحديبية، رأى المصالحة ما رأى الجهاد، مع أن عمر يقول له على ما نقبل الدرية في ديننا يا رسول الله، أليس قتلنا في الجنة وقتلوا في النار، يعني لو قاتلناهم الآن وقتلونا إلى الجنة قتلناهم فهم من النار، ومع ذلك النبي رأى الصلح أفضل، رأى الصلح معهم أفضل. نعم،
قال حفظه الله تعالى السمة العاشرة سلامة ألسنتنا من الطعن في الصحابة رضي الله عنه، إن من عقيدتنا سلامة ألسنتنا من النيل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في قلوبنا غل للذين آمنوا، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أرفة ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفا، قال أبو محمد البهاري رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي ولا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا خبرهم وما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم قلبك إن سمعته، ثم قال رحمه الله ولا تذكر أحدا من أمهات المسلمين إلا بخير، ولا بد أن نقرأ التاريخ برهوية وأن ننظر في مبادئ الأمور وكيف صارت إلى ما انتهت إليه.
ولماذا التركيز على الصحابة كسبة من سمات هذه الأمة السلامة من الطعن فيهم والوقوع فيهم؟ لأن الصحابة مرجعيتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفرق بك على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، ومن الجماعة؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإذا ضربنا الأصل وهو الصحابة من يبقى لنا؟ ولهذا الطعن في الصحابة طعن في العلماء، طعن في الكتاب والسنة، طعن في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يؤدي لنا الشريعة هم الصحابة وأئمة الهدى بعد الصحابة، والذي يفهم لنا الشريعة هم الصحابة وأئمة الهدى. فإذا ضربنا في هؤلاء ما بقي لنا منهج. ولهذا الروافض ماذا صنعوا؟ كفروا الصحابة، ولهذا وضعوا منهجا عندهم مكذوب نسبوا إلى جعفر الصادق وإلى الإمام علي وهكذا. نعم.
قال الشيخ الخاتمة: إن الاتفاق على اجتماع الكلمة يحصل به من الاجتماع وتحصيل الدين ورد الشر ما لا يحصل بالافتراض، وإن ترك ما يريب الإنسان إلى ما لا يريبه أصل أصيل كما في واحد من الأحاديث التي عليها مدار الدين، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. وعلينا أن نلتزم بتقوى الله جل وعلا في كل حال، وأن نحرص على التوازن والحكمة وموافقة الشرع، وأن نبرئ ذمتنا في موافقة منهج السلف الصالح، ولا تتأثر فيما إذا لم يوافق الكثيرون ممن يريدون الحماس، ولكن لا بد أن تقول ما عليه منهج الأئمة والسلف الصالح.
هذا رجل يريد أن يأخذ دور عند رضواني، هذا رجل إخوان رأس التكفير في المملكة، جناية والله يا إخواني. هذا الرجل بيجني الآن، رضواني يجني على علماء الأمة الآن خطة الرضواني ألا يبقى عالم إلا هو، لا صالح للشيخ ولا فوزان ولا كبار العلماء ولا ربيع بن هاد. هذا رجل لا يرى إلا نفسه، فاحذروه احذروه، ولا تكونوا أتباع كل ناعق. ونوضع لكم بعض الشبهات. هذا كان الذي يأتي للصحابة ويضع بعض الزلات، يطعن في معاوية ويقول لك عندي زلة كذا، ويطعن في كذا، ويأتي عند العلماء ويأتي بالزلات. خلاص يا أخي، زل الشيخ صالح، زل الإمام أحمد، معروف التعامل مع زلات العلماء ما هي؟ بنسبة الباطل إليهم ولا بعدم المتابعتين في الزلة؟ بعدم المتابعة في الزلة، لا بنسبة الباطل. أتي إلى رجل يجاهد ضد الإخوان ويجاهد ضد التكفيريين، هذه كتبه، يتعلم رضواني من هذا. أتحداك إذا استطاع أن يشرح مثل هذا ولا يقعد مثل هذا. هذه تقعيدات سلفية قح. هذا رد على التكفيريين والإفساديين والخارجين والتكفيريين. خارجي تكفيري يقول بسمع الطاعة لولاة أمور وعدم الخروج عليهم وكذا، خارجي تكفيري يقول بأن الجهاد مرجعه إلى ولي الأمر. أيعرف التكفيريون ولاة أمور؟ يعرف التكفيريون هذا؟ لما تأخذ زلة في فتوى ثم تشنع بها على الرجل، نحن لا ندافع عن خطأ أبدا، خطأ صدر من أي أحد، أو الزلة صدرت من أي أحد، لكن نسقط عالما لوجود زلة عالم. طب استحي يا رجل وافتح كتاب شرح الوسطية يا رجل، شوف العلم اللي فيه، استحي يا رجل وافتح شرح الطحاوية، استحي يا رجل وافتح كتب ابن عبد الوهاب التي شرحها، هات شرح الحموية. أنا أريد رضواني يعلق على الحموية هكذا يتبع ويعلق عليها استقلالا، وانظروا تعليقاته وتعليقات صالح الشيخ، حاجة عجيبة. هذا الرجل يا إخواني خطير، هذا الرجل خطير جدا، خطير، يضع أصولا في الجرح والتعديل. سبحان الله يقول في إخوة في مثلا في واحد من حارس، هذا ما أدري عمرو بن لحي الذي أتى إلى بالأصنام إلى الجزيرة، عمرو بن لحي حتى لو كان رجل ضال مضل، باب التكفير شيء يا رضواني، وباب من التكفير الذي يكفر الجماعات أو يكفر الأفراد إذا ضلوا وانحرفوا، ولا الذي يفرق بين التبديع والتكفير؟ هذا هو الإنصاف، هذا هو العدل. فخلط الأوراق بين التفسيق والتبديع والتكفير لا يصدر إلا من رجل لا يعرف عن العلم لغته، ولا لقواعده قاعدة، ولا لأصوله أصولا، ولا للتربية على يد الأكابر محلا. لأن رضوان ما تربى على يد أكابر، رضوان تربى على يد من؟ يخبرنا كده من مشايخه. رضوان عارف السلفية امتى؟ رضوان هذا انت رضوان عارف السلفية امتى؟ رضوان فلسه الى اول امس عمال تتكلم عن حسن، وانت بتنتقده في الدولارات والريالات والجنيهات، وتقول ناس لهم فضل في الدعوة. انت لسه اول امس عمال تتكلم على مدرسة الكدرية تقول ناس مشايخ لهم فضل في الدعوة، لسه اول امس. طب من امتى عارف السلفيه؟ ومن انت بتدافع وحامل لواء الجرح والتعديل انت كمان؟ من امتى انت؟ انت لسه طاعن في الشيخ ربيع على قناتك بعد قناه ما فتحت قناتك العمياء هذه، طاعن في الشيخ ربيع وتقول كلمه عن اخوان المسلمين. الان انت بتقول الشيخ ربيع الشيخ ربيع، وانت طاعن عليه منذ فتره يطعن، عمل محاضره كامله في الشيخ ربيع ونتكلم مع الاخوان ومش عارف وكنا 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 وكنا، ليس على يعني بيترجم الشيخ ربيع كذا، انما الطعن الخفي فيه. ولكن بين عشية وضحاها صار رضواني سلفي، والذين كانوا يحذرون من قناته ويحذرون من التعامل معه زي رسلان ومن معه من هذا الحزب الرسلاني، قال لا قال لا خلاص صار رضواني خلاص عادي، رضوان سلفي يبقى سلفي، رضوان خلفي يبقى خلفي، كلها مجاملات كلها مجاملات. فمن أنت من منذ متى رضوان يتبنى منهجا سلفيا وينشر؟ فين كتبك السلفية رسلان؟ يا رضواني فين منهجك حتى السلف في الأسماء والصفات يا رضواني؟ فين منهجك السلف المنطلق من جرح والتعديل يا رضواني؟ فين؟ ناخر عليكم إن شاء الله كلامه في حسان وكلامه في مدرسة الإسكندرية فقه الموازنات، صرف موازنات صرف عند رضوان. طب وراجع لسه أول أمس مثلا كنت راجعت، لكن بتجاوز بتجاوز. فلا بد لما نتكلم في الرجال أن يكون على علم وعلى ورع، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، علم وورع، وأن ينتقي الأساليب. الرضوان يقول على خمسة أساليب وألفاظ، والله الإنسان يستحي أن يقولها يا أخوان، يستحي أن يقولها. نعم، وكأن أصبح علم الجرح والتعديل اليوم علم التطاول. لا، هذا علم مصون، علم عظيم نطق به أئمة الهدى ومصابيح الدجى، علم نطق فيه أحمد ونطق فيه ابن معين ونطق فيه ابن أبو حاتم وابن أبي حاتم وأبو زرعة، نطق فيه يحيى بن سعيد القطان، نطق فيه الذهبي من المتأخرين وابن حجر المتأخرين، علم مصون علم عظيم نطق به نبيه أولا صلى الله عليه وسلم، علم قائم على العلم وعلى القواعد وعلى الأصول وعلى الضوابط وعلى الورع وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ليس على الإفتراء ولا على الأكاذيب. نعم،
لأن في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح نجاة عند حلول الفتن، والله جل وعلا أسأل أن يوفق الجميع إلى ما فيه رضا، وأن يخلص قلوبنا من الغش والغل.
اللهم آمين، وأن يخلص الأمة من هؤلاء ومن غيرهم من دعاة التصوف والتمشعر والتحلل، أمثال علي جمعة وأحمد كريمة وسعد هلالي وأمثال هؤلاء الذين يستغلون مثل هذا الواقع فيؤصلون للمذهب الأشعري وللمذهب الصوفي وللمذهب التحللي في الأمة. وقاتل الله كل منحرف ضال زائغ يأخذ بالناس بعيدا عن السنة، فنسأل الله عز وجل أن يكمم أفواه هؤلاء ولا يجعل لهم في الأمة كلمة، نسأل الله عز وجل أن يمكن منهم ولاة الأمور. نعم،
وأن يجعلنا ممن يحقق الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين، وأن يجعلنا ممن رضي عنه وأرضى عنه، وألا يحرمنا جل جلاله توفيقه وتسديده بسوء أعمالنا ولا بذنوبنا ولا بتقصيرنا، وأسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين.
ده زي أسامة بن لادن وظاهر اللي بيقول ولاة الأمور، ده التكفيري رأس التكفير ورأس الإخوان في المملكة، هذا هو. تجيب له صورة مش عارف مع مين وتجيب لي كده، هذا مثل أصحاب الإشاعات وأصحاب التشويش، ياخد مقطع صوتي ياخد كده. لا، تعالى ناقش الشيخ صالح، هات كتب الشيخ صالح، نريد أن تمسك بكتاب واحد للشيخ صالح وتنتقد الشيخ صالح منه. يا رضواني افتح الطحاوية وانتقد، يا رضواني افتح الواسطية وانتقد، يا رضواني افتح الحموية وانتقد، افتح شرح كتب التوحيد وانتقد صالح آل الشيخ، ان كنت رجلا سلفيا وعالما نحريرا لا تصنع ما يصنعه ارباب الفساد والفتن. مقطع صوتي صورة ملتقطة تنفكر حسان وكذا تجيب له قبل وبعد ولا حاجة مما يقدم لك، وانت من امتى عارف الكلام ده مقدم لك بعد ما الناس شيبعوا كلام في حسان والناس دول؟ لكن طلع يا رضوان، عايزين لغة العلم يا رضوان، يا رجل عايزين لغة العلم منك على دليلك على منهجك أنت في الأسماء والصفات، منهج الصحابة في هذه الأسماء والصفات التي تزعم أنك عالم العصر فيها. فضلا انك انت تنتقد، ده كويس جدا جدا ان انت ترتقي الى مستوى ان تفهم كلام الشيخ صالح آل الشيخ في شروح في شروحات، ده يبقى عظيم جدا انك انت ترتقي الى هذا. انا بقول لك اهو، انا بقول لك هات كتاب الطحاويه وتفضل يلا انتقد شرح بعض الطحاويه شرح الوسطيه، اليس هذا انصاف يا اخواني؟ هل هذا طلب فيه تجاوز؟ انما نجيب مقطع صوتي، لا نجيب مش عارف فتوى الله اعلم منه، تشيل حرف منها واحد يتغير المعنى. هات 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 كتب الشيخ صالح، له مصنفات ولا ماله مصنفات؟ صالح الشيخ له كتب ولا ماله؟ لا كتب. شروحاته في العقيده موجوده ولا لا؟ يا اخي رساله، رساله هي رضواني، رساله اسمها سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الاحوال، دي محاضره اصلا الشيخ صالح، محاضره مش هنقول بقى شروحات ولا حاجه، دي محاضره. اسمع كده يا رضواني اسمع. تناول الشيخ في هذه الرساله عده محاور. المحور الاول يا رضواني، شوف شوف التكفير الاخواني عندهم التفصيل ده، اسمع، الرجوع الى اهل العلم الراسخين فيه. من الذي يدل من الجماعات كلها على الرجوع الى اهل العلم الراسخين الا اهل السنه؟ اثنان، المسجد في الاسلام العباده والعلم، اهميه دور المسجد في تعليم الامه كما كان على عهد النبي. ثلاثه، الحذر من البغي والتاويل فبه وقعت الفتن والجماعات والتفرق، هل هذا يقوله صاحب التفرق والاخوانيه؟ الابتعاد عن الغضب والاستعجال، التأني في الفتية ودفعها إلى أهلها، الرفق والأنات والحلم، اجتماع الكلمة عند الفتن مش وضع الفرقة في الأمة، السمع والطاعة لولاة الأمور، هكذا يقول التكفيريون. أنا أقرأ عليك رضواني من فهرس هذه الرسالة: توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين، الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة، عدم الركون إلى الإعلام المغرض، إلى غير ذلك من هذه. سلامة ألسنتنا من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيقول هذا إخواني تكفيري؟ اتق الله يا رجل، خف ربك، خاف أن تقف بين يديه يوم القيامة تسأل عن علماء المسلمين. وبعدين القضية مش قضية بقى صالح الشيخ اللي أنت جبت له مقطع، صارت قضية فوزان وصارت قضية كذا، وإن الناس دي ما بيردوش على الإخوان، ما بيردوش على الإخوان. هو أنت فين أصلا يا رضواني؟ انت فين يوم ما اسم صالح فوزان في الامه يدوي؟ انت فين انت اصلا؟ انت فين؟ انت فين كنت؟ اين كنت؟ صالح فوزان، ربيع بن هادي، صالح الشيخ، علماء الامه. ففتنه هذا الرجل فتنه عارمه، انتبهوا، انا احذر من هذا الرجل. لا يتلقى العلم عن هذا الرجل ولا يوثق في كلامه، هذا رجل مغرض لا يتقن العلم ولا لغه العلم، لما هذا رجل عنده من التهور ما عنده. فأنا أحذركم الرضواني، وقد أعذر من أنذر، أحذركم هذا الرضواني، احذروه واحذروا قناته، هذا رجل مفسد، يوجد عنده بعض الحق، يوجد بعض الحق، لكن من الذي قال بأن أهل الأهواء والضلال ما عندهم حق؟ فإنهم حق، لكن يلبس بماذا؟ لا لغة علم، ولا تربى على يد علماء، ولا عرف له علماء، ولا عرف كذا، بحسب ما يفهم. فأسأل الله أن نريح الأمة من شر هؤلاء وأمثالهم، وأن نريحنا منهم، وأن نوفق دعاة السنة في كل مكان وفي كل بلد، وأن يحفظ علماءنا علماء السنة من كل كيد. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.